بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واحتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على التوحيد والسنة، وأن يستخرج منا ما يرضى به عنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق إلى أن نلقاه. ونتابع القراءة في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، وهو أصول الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن القاسم الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك في الدورة العلمية 78 بعد 100. نعم، وقفنا عند باب محظورات الإحرام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب محظورات الإحرام.
نعم، أي الأشياء المحظورة على المحرم أن يأتيها. فإذا أحرم الإنسان بالنسك سواء كان عمرة أو حجا، فإنه يجب عليه أن يجتنب هذه المحظورات سواء كان رجلا أو كان امرأة. والمحظورات للرجل والمرأة هناك ما يشترك فيه في المحظورات بينهما، وهناك ما ينفرد به الرجل، وهناك ما تنفرد به المرأة. وابتداء نقول بأن القاعدة في هذه المحظورات أن الإنسان يترتب عليه ما يترتب من الإثم والفدية إذا أتى هذا المحظور ذاكرا مختارا عالما. فإذا أتى هذه المحظورات مختارا عالما ذاكرا، فإنه يترتب على ذلك ما يترتب عليه من الإثم أو الإثم والفدية على حسب المحظور. أما إذا تخلف شيء من هذا ووجد مانع من الموانع، فإنه لا يترتب على ذلك ما يترتب من الإثم والفدية على تفصيله. فمن أتى هذا المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فإنه لا يترتب عليه إثم ولا محظور من جهة الفدية. فمثلا لو أتى إنسان محظورا وهو جاهل أنه محظور من محظورات الإحرام ثم علم بعد ذلك، فلا شيء عليه. ويدل على ذلك حديث علاء بن أمية رضي الله عنه لما كان لابسا جبة متمضخة بالطيب، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاه أمره صلى الله عليه وسلم أن يخلع هذه الجبة المتمضخة بالطيب، ولم يأمره بشيء صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى الإنسان المحظور جاهلا فإنه لا شيء عليه، والجاهل لا يؤاخذ. الجاهل بمعنى عدم العلم والمعرفة، هذا لا يؤاخذ في شيء من أمور الدين كله، سواء ما تعلق بالاعتقاد أو ما تعلق بعبادة أو ما تعلق بمعاملة أو أي شيء من هذه الأشياء. أبدا الجاهل لا شيء عليه. فمن جامع امرأته في نهار رمضان جاهلا الحكمة المتعلقة بكون الجماع ممنوعا في نهار رمضان، فإنه لا يترتب على شيء ولا يؤمر بقضاء ولا شيء. ولو جامع امرأته في نهار رمضان ويظن أن هذا لا يفسد صومه، فصيامه صحيح. فالجهل مانع من الموانع في كل باب من الأبواب، في باب الاعتقاد، في باب العبادة، في أي باب من الأبواب، فإنه لا يؤاخذ الإنسان عليه، لا يؤخذ الإنسان عليه. إلا ما تعلق بباب الإتلافات، فباب الإتلافات هذا يعني أمر خاص فيما يتعلق بالجهل أو القصد أو غير ذلك أو الخطأ أو غير هذا، هذا باب خاص حتى يسد الباب أمام الناس، فلا يتضرع واحد كونه مانعا فيقول فعلته مخطئا، فعلته جاهلا، فعلته كذا، فعلته كذا، فهذا باب خاص. أما ما يتعلق بالإثم والمحظور وغير ذلك في غير هذا، فإنه لا يؤاخذ الإنسان على شيء من هذا. قال سبحانه: وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وقال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولا فرق في مسائل الدين بين ما يتعلق بعقيدة وما يتعلق بغير العقيدة. فإذا فعل الإنسان محظورا محظورات الإحرام وارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو جاهل أو ناس أو مكره فلا شيء عليه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يفعل المحظور عالما ذاكرا مختارا، ولكنه محتاج إلى ذلك كدفع أذى يصيبه أو شيء، فهذا لا إثم عليه وعليه الكفار. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل أن كعب بن عجرة لما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تناثر القمل من رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الجهد يبلغ منك ما أرى، ثم أمره صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه وبأن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، هذا على التخيير. فهذا فعل المحظور محتاجا إليه وإن كان ذاكرا عامدا مختارا، لكنه فعل ذلك محتاجا إليه، فهذا لا إثم عليه ولكن عليه الكفارة أو الفدية الخاصة بهذا المحظور. الأمر الثالث أن يفعل هذا المحظور ذاكرا مختارا عالما غير محتاج إليه، فهذا عليه الإثم والفدية فمن تعمد أن يأتي محظورا محظورات، حلق شعر عمدا، قلم أظفار عمدا، فعل أي محظور محظورات الإحرام عمدا وليس محتاجا إلى ذلك، فعليه الإثم وعليه ماذا؟ وعليه مع الإثم الكفارة، كفارة هذا المحظور. هذه قاعدة لا بد أن تتصور جيدا في باب المحظورات، لأن كثيرا من الناس يفعل محظور وهو جاهل أنه محظور أو قد يحتاج إليه، فلا بد الإنسان أن يميز، لأن كون هذا محظورا وعليه كفارة أو فدية شيء، وكون استحقاق الفاعل لهذا المحظور ما ترتب على ذلك من الإثم أو الفدية شيء آخر. ولا بد من معرفة الأمرين، الأمر الأول أن تعلم أن هذا محظور وذلك بمعرفة الدليل. الأمر الثاني أن تعرف أن هذا المعين يستحق ماذا؟ يستحق الإثم أو الكفارة، فتأمره بالتوبة وتأمره بالكفارة. طيب، إذا نريد أن نسمع هذا التفصيل قبل معرفة محظورات الإحرام. هذه المحظورات ما يتعلق بالإثم والفدية، ما القاعدة في ذلك محمد؟ يعني نقول هذه المحظورات باعتبار ارتكابي المعين لهذه المحظورات على 3 أقسام من جهة الفدية والإثم، على 3 أقسام. القسم الأول هذا شرط ترتب المحظور عليه من جهة الإثم والكفارة، أن يأتي هذا المحظور ذاكرا عالما مختار. تمام. طيب، فإذا فعل واحد المحظورة ناسيا أو جاهلا أو غير مطاع أو مكره أو غير ذلك، إذا وجد مانع من هذه الموانع، نعم، لو وجد مانع من هذه الموانع وفعل المحظورة فلا شيء عليه من جهة الإثم أو الفدية. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يأتي المحظورة وهو محتاج إليه، عالم ذاكر كل شيء ولكن محتاج إلى هذا المحظور. فماذا عليه؟
عليه
فدية وليس عليه إثم وعليه الفدية المترتبة على ذلك. الثالث يوسف أن يفعل هذه المحظورات وليس محتاجا إليها. نعم، عالم ذاكر مختار وليس محتاجا إلى ذلك، فعليه عليه الإثم والكفارة، فيستغفر الله سبحانه وتعالى ويؤدي هذه الايه الكفارة اللازمة له. هذه الكفارة، هذه الكفارة والفدية تختلف باختلاف المحظور كما سيأتي، تختلف باختلاف المحظور وليست الفدية شيئا واحدا إنما تختلف باختلاف المحظور. فهذه محظورات الإحرام متى ما تلبس الإنسان بالإحرام. وما هو الإحرام؟ نية الدخول في النسك، هذا الإحرام وليس لبس. الإحرام الذي هو الإزار والرداء، فهذا يسمونه إحراما، لبس الإحرام، لبس الإحرام وهو الإزار والرداء شيء، وكونه محرما شيء آخر. كونه محرما هذا إذا دخل في النسك، نوى الدخول في النسك، حينئذ يكون محرما. نعم. قال تعالى،
قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا فيه إشارة ودليل على أن المحرم لا يجوز له حلق رأسه. ولا تحلقوا رؤوسكم، أي إذا أحرمتم فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلا يجوز المحرم أن يحلق رأسه ولا أن يأخذ من شعره سواء كان رجلا أو امرأة. ولهذا المرأة تحلل من عمرتها بالتقصير وتحلل من الحج بالتقصير، كذلك الرجل يتحلل بالحلق وهو الأفضل أو التقصير، أما المرأة فليس لها إلا التقصير. فإذا أخذت المرأة من شعرها متعمدة لذلك غير محتاجة فإنها تكون ماذا؟ فإنها تكون آثمة وعليها الكفار. نعم.
وقال: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.
ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه واحتاج إلى أن يحلق رأسه، أذى كالقمل وكذا، واحتاج أن يحلق رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الفدية على التخيير، والأخذ من الشعور والأظفار وتغطية الرأس والوجه بالنسبة للمرأة غير محتاجة إلى ذلك، ووضع الطيب وغير ذلك، الكفارة فيه على التخيير. وما معنى الكفارة على التخيير؟ يعني أن يذبح شاة أو أن يطعم ستة مساكين أو أن يصوم ثلاثة أيام على التخيير. أي ذلك فعل أجزأه، إما أن يذبح شاة وإما أن يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع يعني ثلاثة آصع، أو يصوم ثلاثة أيام. نعم.
وقال: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال: فلا رفث.
كذلك من محظورات الإحرام قتل الصيد، فلا يجوز المحرم أن يقتل صيدا سواء كان بالحرم أو خارج الحرم، فهذا ممنوع للإحرام، هذا ممنوع من الصيد للإحرام. أما في الحرم فيمنع الصيد للمحرم والحلال، فهناك مانع من جهة الإحرام وهناك مانع من جهة الحرم، من جهة الحرم، من جهة الحرم فلا يجوز الإنسان أن يصطاد سواء كان محرما أو كان حلالا أو كان حلالا، ولا يجوز الإنسان أن يقتل صيدا. أما الفواسق فهذه تقتل في الحل والحرم كما جاء في الصحيحين: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. أما في غير الحرم فالصيد ممنوع للمحرم، إذن هناك مانع من الصيد وهو الإحرام، هناك مانع من الصيد وهو الحرم. فمانع الحرم يكون للمحرم وغير المحرم، ومانع الإحرام يكون للمحرم. والمحرم لا يجوز له أن يصطاد ولا أن يعين على صيد ولا أن يأكل ما صيد له، لا أن يقتل صيد، ولا أن يعين عليه بإشارة أو غير ذلك، ولا أن يأكل ما صيد له. أما أنه لا يشير ولا يعاون فلما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي أنه لما كان حلالا ووجد الصحابة صيدا أو كذا وطلبوا منه أن يعطيه، طلب منه أن يعطيه، أن يعطوه شيئا أو كذا، فلم يعطوه شيئا ولم يشير إليه بأي إشارة. وأما أنه لا يأكل مصيبة له فلما أيضا جاء في الصحيحين لما قدم الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا فقال فلم يأكله صلى الله عليه وسلم، فلما عرف ما في وجهه ما من النكارة في هذا والحزن قال إن لم نأكله إلا أن حرم، أي ما منعنا نأكله إلا أن حرم. أما ما صيد للحلال يعني صاد الحلال لنفسه ثم أعطى منه المحرم فلا بأس. وعليه أيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذا، أكل من هذا، فدل هذا على أن المحرم أن الحلال إذا صاد للمحرم صيدا فلا يجوز له أن يأكل منه، أما إذا صاد لنفسه وأعطاه المحرم فإنه يأكل منه. طيب إذن المحرم فيما يتعلق بالصيد ما الممنوع؟ ها؟ واحد أن يقتل صيد سواء كان بالحل أو بالحر، تمام. اثنين أو أن يعين على ذلك بإشارة أو غير ذلك، ثلاثة أو يعطي قوسا، ثلاثة أو أن يأكل مصيدة مصيدة له. أما إذا صيد الحلال وأراد أن يعصيه فلا بأس بنا الأكل منه، لا بأس من الأكل منه. نعم هو ما يلزم لك إذا عرف من حاله، يعني دخل بيت فجأة فوجد قدم له لحم صيد، هذا معروف أنه ما صيد له. نعم اي نعم الاكل شيء اخر، نعم، لان الله قال ولا تقتلوا الصيد. لا، بمجرد القتل يترتب عليه، اذا صاد المحرم هو عالم فانه يترتب عليه الفدية سواء اكل من ذلك او لم يأكل.
اكل فقط من مصيده.
نعم
اكل فقط من مصيده،
اكل مما
من مصيده
الذي يظهر هو ذلك، الذي يظهر هو ذلك ايضا. نعم.
وقال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
وهل هذا الحكم بالنسبة لقتل الصيد يكون إذا قتله عمدا أو أنه لو قتله خطأ كذلك ترتب عليه الفدية؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. في مسألة المحرم إذا قتل صيدا خطأ هل يترتب عليه الكفارة أم لا؟ فذهب جماعات من أهل العلم إلى أنه إذا قتل صيدا خطأ فإنه عليه الفدية لأن هذا من باب الإتلاف، وذهب جماعة من المحققين إلى أنه ليس عليه فدية إلا إذا تعمد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم متعمدا، فعلق الحكم على التعمد. فلو كان العمد والخطأ واحدا لما نص الله عز وجل على العمد هنا، ولا يصح القياس هنا، ولأنه ليس من باب الإتلاف، إنما هذا أمر تعبدي، هذا أمر تعبدي وليس من باب الإتلاف حتى نقول يضمن المتلف ولو كان مخطئا. فالصحيح أن المحرم إذا صاد خطأ يعني أراد أن يضرب شيئا مثلا فقتل الصيد خطأ مثلا فإنه لا شيء عليه، إنما إذا فعل ذلك عمدا فهذا الذي عليه كفر، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. طيب ما جزاء هذا المحرم إذا صاد؟ ما الجزاء؟ ما بينه الله سبحانه وتعالى؟ قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هيا بلغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. تكون الفدية إذن على ماذا؟ على التخيير. تكون الفدية على التخيير. جزاء مثل ما قتل من النعم، الجزاء مثل ما قتل من النعم يعني مثله وهذا لا يعني مثلا أن الشيء يكون يعني الحمامة بحمامة أن كذا، لا، مثل أي ما جعل من الشارع مثلا لهذا وعدلا له في مشابهة صفات أو بعض صفات أو كذا. وهذه المثلية منها ما ورد في الشرع كالشات مثلا عن الحمامة أو كذا، ومنها ما هو محل الاجتهاد. ولذا قال سبحانه وتعالى يحكم به ذو عدل منكم، ذو عدل منكم هديا بليغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. فما ورد من الشارع أو ما ورد من أحكام الصحابة فإنه يعمل بذلك، وإلا اجتهد أهل الاجتهاد في هذا. وهذا به رد ابن عباس رضي الله عنهما على الخوارج لما منعوا تحكيم الرجال في الدين، وقال بأن الله عز وجل حكم الرجال في الدين، فتحكيم الرجال بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر دل عليه القرآن. الخوارج يقولون الحكم إلى الله، وهم أبعد الناس عن حكم الله، لأن حكم الله ما هو؟ يحكم به ذو عدل منكم. لأن حكم الله ما هو؟ فابعثوا حكما لي وحكما من أهلها. هم ظنوا أن حكم الله يعني الآية أو الحديث فقط، ولم يلتفتوا إلى هذا. ليه؟ لأنهم لم يأخذوا القاعدة من النصوص، وإنما أخذوها بهوى، فاعتقدوا أولا ثم صاروا يستدلون، وهذا سيكون الاستدلال فيه ناقصا، لأنهم يقولون الحكم لا، والخارج عن الحكم لا كافر، وعليه لو نلزمهم بما يقولون لكفرناهم بهذا، لأنهم يردون على الله حكمه. فمن الذي قال يحكم به ذو عدل منكم هديا بلغ الكعبة؟ من الذي قال؟ الله عز وجل. ومن الذي قال فبعثوا حكم أهلي وحكم أهلي؟ الله سبحانه وتعالى. هذا حكم الله، هم يظنون حكم الله يعني آية في المنصوص هذا أو في الحال هذا أو في الواقع هذا، ولم يلتفتوا إلى ما جاء في القرآن من أحكام إيه؟ من أحكام شرعية، من أحكام شرعية. نعم. يبقى إذن يحكم إما أن يقدم مثلا لهذا الصيد يذبحه ويوزعه على الفقراء، وإما عدل ذلك صياما، وإما أن يطعم أو طعام مساكين. طعام مساكين أي أنه يشتري بهذا المثل، بهذا المثل لا بالأصل، يعني صاب حمامة مثلا فما يأتي بثمن الحمامة يأتي بطعام، لا، المثل هو الشاه، هو الشاه، شاه يشتري بها طعاما بثمنها طعاما، ثم يعطي كل مسكين مدا، يعطي كل مسكين مدا يوزعه على المساكين، طعام مساكين. أو عدل ذلك صياما أي عدل الإطعام، عدل الإطعام صياما، فعن كل مسكين يصوم يوما، عن كل مسكين يصوم يوما. إذن ما فدية وما جزاء من قتل صيدا متعمدا؟ ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بلغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما يصوم أياما بعدد المساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما طعام مساكين أي أنه ينظر قيمة هذه الشاه فيأتي بالطعام ثم يعطي يوزعه على المساكين، كل مسكين يعطيه مدا من ذلك. أو عدل ذلك صياما أي عدل الإطعام صياما أي أنه يصوم عن كل يوم، عن كل مسكين يوما، يعني ممكن يصوم مثلا 500 يوم ولا شيء، لأنه مثلا لو جئنا بالشاة بثمنها مثلا بثمنها طعاما، بثمن هذا الشاة طعاما، الشاة مثلا وليكن مثلا ب3000 جنيه مثلا، 3000 جنيه يبقى نجيب كم طن مثلا رز، أرز مثلا طن الأرز 1000 كيلو، المدة حوالي مثلا حوالي نصف كيلو، وقول 3-4 كيلو، اقسم بقى تعطي كل مسكين 3-4 كيلو، اقسم 1000 على 3-4 كيلو يعطيك كم مسكين؟ نعم 750 مسكين
أكثر من الألف.
لا الألف تقسم ده ألف وي تقريبا، لو اعتبرنا حتى كيلو المسكين كيلو، لو اعتبرنا مسكين كيلو بقى ألف إيه مسكين، يبقى إذا تصوم 1000 يوم، تصوم 1000 يوم فأنت على الاختيار، أنت على الخيار، إما أن تصوم هذا أو ذاك، أو تعطي مثل هذا الصيد. نعم نعم نعم. وزع المساكين، يطعم منها المساكين إذا كان طعاما كما قلنا مد، إذا لم يكن طعاما فليس هناك عدد، يطعم المساكين على حسب الحاجة. نعم نعم اي نعم. المد في الصيد هنا مد. كيف يعني؟ ما يجوز، لا المحرم لا يكون من صيد ولا أحد يكون من صيد المحرم. نعم.
قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
هذا من محظورات الإحرام أيضا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث قيل الجماع، وقيل مقدمات الجماع وكذا، ولا فسوق كل ما يخرج به الإنسان عن حد الطاعة، ولا جدال أي جدالا مذموما، وأما الجدال بالتي أحسن فهذا لا إشكال فيه، الإنسان قد يجادل في الحج مسألة علمية يتناقش فيها مع بعض الناس، هذا جدال بالتي أحسن، هذا لا بأس به، لأن بعض الناس يمتنع من يتكلم في الدين، يقول الله يقول ولا جدال في الحج، الجدال الممنوع والجدال المذموم، وهو الجدال بالباطل، الجدال الذي ليس فيه فائدة، الجدال الذي يوغر الصدور. أما الجدال بالتي أحسن، الجدال في مسألة علمية يعني مباحثة المسألة العلمية، فهذا لا بأس به. نعم. فإذا جامع الرجل وهو محرم، إذا جامع الرجل وهو محرم، إن كان قبل التحلل الأول وهو حاج، قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد، حجه يفسد. الأمر الثاني يواصل الحج، مع هذا الفساد يواصل الحج. الأمر الثالث عليه الحج من قابل. الأمر الرابع عليه الفدية وهي بدنة، وهي بدنة. أما إذا جامع بعد التحلل الثاني، بعد التحلل الأول الذي هو بقي له النساء، التحلل الأول يعني يباح له كل شيء إلا النساء، فإن أتى امرأته بعد هذا التحلل الأول وقبل التحلل الثاني وهو الطواف بالبيت، قبل التحلل الثاني، فهذا عليه شاة، وعليه أن يحرم من الحل لطوافه، يحرم من الحل لطوافه وعليه شاة. إذن لو جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، وأما لو جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، التحلل الأول يباح له كل شيء، وهو إذا فعل شيئين، أي شيئين، مثلا إذا رمى الجمرة وحلق حل له كل شيء إلا النساء. وعليه فلو أتى امرأته قبل التحلل الأول، يعني مثلا ليلة مزدلفة، جامع امرأته في ليلة مزدلفة بعد عرفة وليلة مزدلفة مثلا، فإذا جامع فسد الحج، وعليه أن يواصل حجه، وعليه الحج من قابل، وعليه بدنه مع الاستغفار. وأما إذا تحل التحلل الأول وقبل التحلل الثاني جامع أو باشر فأمنى، فإن عليه أن يذبح شاة، وعليه أن يأتي الطواف بإحرام من الحل على ما ذكر أهل العلم. هذا بالنسبة لمن جامع وهو محرم. أما إذا تحلل التحلل الثاني فله أن يجامع ولا يكون عنده أي محظور. ليه؟ في أيام منى، يعني لو أنه يوم العيد أتى بجميع أعمال الحج من الرمي ومن النحر ومن الحلق والطواف والسعي، وبقي في أيام منى يجامع كل ليلة، فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه، لأنه لم يعد عنده محظور من محظورات الإحرام، هذا لا شيء عليه. إنما إذا تحلل التحلل الأول، إذا تحلل التحلل الأول وباقي التحلل الثاني، فهذا لا يفسد حجه، لا يفسد حجه، ولكن عليه شاه، وعليه أن يحرم من الحل ويطوف بالبيت. نعم. لا مش في ليلة قبل التحلل، بس احنا بنمثل يعني قبل التحلل، يعني قبل التحلل بعد إحرامي وقبل تحلله. نعم نعم يسعن ايه هذا هو. لو هذا، لو انه جامع في عرفة او جامع مثلا في مزدلفة وامكنه ان يأتي ان يحرم من جديد، يعني امكنه ان يحرم من جديد لانه فسد احرامه الان، فالذي يظهر انه لا بأس. نعم نعم، لكن هذا بعد يكون بعد، يعني من قال بأنه جدد إحرامه، من قال بأنه جدد الإحرام طالما أنه ما فات عرفة، طالما أنه ما فات عرفة هذا له وجه. إنما إذا فات عرفة، فات عرفة يبقى فسد الحج هنا وعليه أن يمضي فيه. نعم، أنا إذا فسد الحج خلاص هو فسد هنا إحرام، أفسد إحرامه، فإن أحرم من جديد فما فاته الحج، فيأثم على ما مضى، يأثم على ما مضى ويكون عليه الفدية اللي هي بدنة، ولكن ينشئ حجا من جديد، ولكن ينشئ حجا من جديد. لا، إذا 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 أحرم وأدرك الحج قبل فواته، وقبل فوات صبح المزدلفة، فلا يكون عليه حج لأنه أتى به أصلا، الحج الذي عليه هو أتى به الآن، هو أتى بهذا الحج، لكن عليه البدنة، عليه البدنة. نعم، شوف كلام المغني، إذا جمع ليلة المزدلفة وقبلها، يعني إذا جمع ليلة المزدلفة أو في عرفة، هنا أفسد إحرامه، أفسد إحرامه، لكن يستطيع أن هو ينشئ الحج لأن الحج لم يفوت الآن، ينشئ الإحرام من جديد. إنما بعد صبح المزدلفة عليه إتمام هذا الحج، عليه إتمام هذا الحج، وعليه الحج من قابل، وعليه الحج من قبل مع البدنة. أما إذا أفسده في عرفة أو في المزدلفة ويستطيع أن يأتي بالحج وأتى به وأنشأ إحراما جديدا، فهذا يصح حجه الذي أنشأه. وأما ما فعله من إفساد إحرامه فإن عليه بدنه وعليه الاستغفار والتوبة. نعم نعم.
بالنسبة للجدال الحج، المسائل مثلا اللي فيها خلاف لكن ضعيف، مثلا الحملات في الرمي قبل الزواج، فمثلا لو كنت سمع حملة ومسؤول عن الحملة بيقول لحمار من قبل الزواج، هو يكلم صاحب الحملة لا يجوز وكذا، ويصل خلاف يعني بين الناس في الأرض.
ده هذا واجب عليه، ده هذا واجب كما قلنا، المباحثة العلمية أو الدلالة على مسائل علمية، ولو جادلك واحد ساعة كذلك، لو لقيت واحدا في الحج مثلا حزبي ولا مبتدع ولا ضال وابتليت به في الخيمة وقال لك يا أخي اشرح لي بقى السنة، وظلت تشرح له السنة يوم واثنين وثلاثة أو تتكلم في هذه القضايا، هذه فرصة، هذا ليس يدخل في الجدال المذموم. قال سبحانه وتعالى ولا جدال في الحج، أي الجدال المذموم. أما عرض العلم والأمر معروف ناهي عن منكر والمباحثة في هذا مما يحتاج إليه الحجاج في منسكهم أو في عقيدتهم وفي دينهم عموما، فهذا لا حرج ولا بأس به. كذلك لو احتاج الإنسان إلى أمر يتعلق مثلا بالحج من جهة المصاريف أو كذا، يعني مثلا صاحب الحملة لم يوفي بشرط معين فطلب الحجاج بالوفاء بهذا الشرط، فهذا لا بأس أيضا والحرج، المطالبة بالحق غير ممنوعة في أي وقت، المنهي عنه هنا الجدال المذموم. أما ما كان لحق شرعي أو لحق دنيوي، لحق دنيوي هات العقد، هات الشرطة، نجيب لك الشرطة ويأتون بالشرطة ويقولوا تعالى أنت لم توفي بهذا، أنت لم تنزلنا في المكان المحدد، كل هذا مطالبة بالحقوق، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لا يدخل في الجدال المذموم. سبحان الله، وترى بعض الناس الذين يبالغون في هذا، لا تجادل ولا أي شيء، يترك يعني أي شيء في هذا، تراه يحلق لحيته، تراه يدخن سيجارته، تراه يصور بالكاميرات، تراه كذا تراه كذا، يعني تراه يأتي كل المعاصي إلا أن يجادل في الحج. يجادل يعني إيه؟ لا تتكلم، حتى لو كان بحق ما يريد أن تتكلم، يقول لك إحنا أنا أترك الجدال، لأن الله يقول ولا جدال في الحج. الجدال المذموم هو الممنوع، أما الجدال بالحق والمطالبة بالحق وعرض الحق على الناس هذا لا بأس. نعم، بل هذا يجب على الإنسان مع القدرة على ذلك. نعم. أن علي إيه هذا قبل عرفة؟ تقول لا لا، هات دي مسألة دي. أي هات مسألة أنا في عرفة، هذه هات في عرفة. نعم، خلاص هو أتى بالحج، هو أتى بالحج، هو سيحرم بالحج. أيوه سيحرم بالحج، هو سيحرم، يبقى إذن أتى بالحج. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعله
لو جمع في عرفة أو في مزدلفة. نعم، لأن الذي يظهر لي أنه ما فاته الحج وعليه أن يحرم. نعم. قال
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة في الحج عالما عامدا لا عذر له. نقول: ترتب على جماعك خمسة أمور. الأمر الأول الإثم فعليك التوبة. الثاني فساد النسك فلا يعتبر هذا النسك صحيحا. الثالث وجوب المضي فيه فيجب أن تكمله لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. الرابع وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير. الخامس فدية وهي بدنة تذبح في القضاء.
قال رأس المسألة
هو أكمل. قال: فأما الإثم فظاهر، لأن
رأس المسألة قبل
وكان بتكلم عن
أول ما قرأت. قال: أما من جامع.
قال: رجل هو كان بيتكلم عن الفدية، ثم قال مثال ذلك: رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة في الحج عالما عامدا لا عذر له. ليلة مزدلفة.
نعم، هذا يفسد النسك، هذا يفسد النسك، لكن هل هذا الفساد يمنعه من إنشاء الإحرام؟ لأنه ما فات الحج، ويجوز الإنسان أن يحرم بالحج قبل صبح المزدلفة، قبل صبح المزدلفة، فهل إذا أفسده يمضي فيه ولا يجوز له أن ينشئه؟ هذا هو محل البحث، هذا هو محل البحث. فظاهر كلام الشيخ هنا أنه يمضي فيه وعليه الحج من قابل.
نعم. لكن انت
نعم. يعني ما قال أنه يحرم من جديد.
لا.
نعم. قال
قال: فأما الإثم فظاهر لأنه عصى الله عز وجل لقوله فلا رفث، وأما فساد النسك فلقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك، ورد فيه أحاديث مرفوعة ولكنها ضعيفة. وأما وجوب المضي فيه فصح ذلك عن الصحابة عن عمر وغيره رضي الله عنهم. وذهبت الظاهرية إلى أنه يفسد نسكه ويبطل وينصرف، ولا يمكن أن يتم نسكا فاسدا، لأنهم يقولون: هل الفاسد عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلت نعم لزم من ذلك أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يأمران بالفساد، وإن قلت لا قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمردود لا فائدة من فعله. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. وقال بعض العلماء من التابعين: يتحلل بعمرة ويقضي، فيجعلونه بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل بعمرة ويحل. لكن لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أعمق منا علما وأسد منا رأيا، فهم إلى الصواب أقرب منا، فنأخذ بأقوالهم ونقول: يفسد النسك ويلزم المضي فيه ولا غرابة في ذلك. فها هو الرجل يفطر في نهار رمضان عمدا بلا عذر ويلزمه الإمساك والقضاء.
نعم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم وأدرى، لكن الكلام هل له أن ينشئ نسكا لأن الحج لم يفت، هل له أن ينشأ نسكا، يعني لو نأتي بهذه المسألة نصا. نعم. لا قبل الرمي برضه بقى انتهى المزدلفة بعد عرفة. نعم ما هو بعد عرفة بينتهي بالصبح المزدلفة، لأنه قال قبل الرمي. قبل الرمي ذا يكون بعد صبح المزدلفة. لا خلاص يبقى فات الحاج. لا هو لأن وقوف عرفة بينتهي بصبح المزدلفة، تمام، يبقى بعد صبح المزدلفة. وهذا لا خلاف انه يمضي، يعني لا خلاف انه هو لا يجوز له ان ينشئ احراما. نعم. لا ما هو مع الاثم والفدية وهو البدنة. نعم. شوف نص المسألة نفسها كده. نعم. نعم. وعن الشافعي نعم لا بس دي مش المسألة برضو دي في العموم. احنا الحكم معروف، لكن هل له ان ينشئ احراما لان وقت الاحرام باق إذ له أن ينشئ إحراما من جديد؟ هل له أن ينشئ إحراما من جديد؟ هذه المسألة ليظهر لي، يعني لو كان أحد من أهل العلم قال بهذا القول فهو قول قوي، لكن إذا لم يقل بأحد من أهل العلم خلاص يبقى يكون المفتى به هو أنه يمضي في حجه ولا يجوز له الإنشاء. فإحنا نريد مسألة الإنشاء، إنشاء الحج أو الإحرام بالحج في مع بقاء الزمن، وهو أنه يكون هذا في عرفة أو في ليلة المزدلفة، هل له أن ينشئ الإحرام من جديد ويكون الذي عليه هو الفدية وبدنه مع الإثم، أو ليس له ذلك ويمضي في حجه الفاسد؟ نعم.
قال عن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعل
كعب هو كعب بن عجرة رضي الله عنه. نعم.
قال لعله أذاك هوام رأسك، قال نعم، فقال أحلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة. متفق عليه.
انسك شاة أي اذبح شاة، فيكون فدية حلق الرأس على التخيير، فدية حلق الرأس على التخيير. نعم.
ولهما عن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت
أي أن من محظورات الإحرام أن يلبس قميصا ويلبس مخيطا، قميص والعمامة والبرنس، والبرنس وغطاء الرأس الذي يكون من ثوب زي مثل يوسف، هذا يسمى البرنس، ولا السراويل سواء كانت قصيرة أو طويلة. فلا يجوز الإنسان أن يلبس مخيطا، والمخيط هو ما فصل على العضو، ما فصل على العضو، فلا يجوز الإنسان أن يلبسه إلا من يجد، من لم يجد الإزار فإنه يلبس السراويل، إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، يكون هذا للحاجة، يكون هذا للحاجة. نعم.
بالنسبة مثلا في
والعمامة والقلنسوة تلحق بالعمامة. نعم.
بالنسبة مثلا في برد يا شيخنا مثلا عباية كهذه مثلا ولبست الإحرام،
لو لف نفسه بها لا يلبسه على صفتها التي خيط عليها لا بأس.
لا يعني لا يدخل، لن يدخل الأيدي.
لا يدخل الأيدي.
ولكن هو وضعها على كتفه من غير إدخال.
ولكن يلف نفسه بها كالرداء. لو لف نفسه بثوب أتى بثوبه وجعله رداء لفه، أو العباءة لفها، أو مثلا عنده بلط فاتظر به، طالما أنه لم يلبسه على ما فصل له فلا حرج.
كنا شيخنا هذا الوضع فصل عليه لو
نعم
لو لبسها
كذا يخشى، لأن هذا من العادة، من العادة أيضا أن تلبس هكذا، يعني معادة اللباس في العباء أن تلبس هكذا وهكذا بالأكمام أو بغير الأكمام فيخشى، لكن لو أنه لف نفسه بها لا بأس. فلو أتى بالثياب أتى بالعباءة وجعلها رداء أو إزارا فلا حرج في ذلك، لأنه لم يلبسه على ما فصل له. نعم نعم ليس حاجة، ليس حاجة، فعليه الفدية. لو قال أنا أستحي أنا ألبس الإزار فقط بل ألبس سراويل تحت الإزار ويقول أنا أستحي من هذا، فهذا آثم وعليه الفدية، ولابد أن يتسع صدره للمشروع. وما الإشكال في ذلك؟ وما الإشكال؟ ولا يظهر منه شيء، ويستحي من إيه ويظهر عورته حتى يستحي؟ ما يظهر منه شيء، لا 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 ما في شيء. لو أنه أتى بالإزار المناسب الفضفاض ما يظهر شيء إن شاء الله. وله أن يجعل دبابيس مثلا، إذا وضع دبوس أو كبسولة أو شيء من هذا بحيث لا يظهر شيء لا بأس. نعم 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 إلى العباء العباء. نعم أي نعم نعم. لبس المخيط على التخير أيضا، لبست فدية لبس المخيط على التخير. نعم لبس المخيط، الأخذ من الشعور، الأخذ من الأظفار، وضع الطيب، غطاء الرأس، غطاء الوجه للمرأة، كل هذا على فدية التخير. فدية التخير اللي هي الثلاثية، إما أن ينسك شاة يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. نعم فدية الصيد على ما تعرفوه، على ما عرفته. فدية الجماع بدنة، فدية المباشرة بعد التحلل الأول شاه. نعم هو من المحظورات من لا فدية فيه يأثم بدون فدية، وهو مثلا إذا عقد أو خطب. نعم 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 عليشة إذا أنزل عليشة. نعم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعته يخطب بعرفات
قال ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران يعني طيب، فلا يجوز أن يلبس شيئا مسه طيب. أما هو يضع الطيب قبل إحرامه في رأسه ولحيته وكذا ولو بقي أثره فهذا لا شيء فيه، لما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وجاء أيضا قالت وإني أرى وبيص الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعته
حتى لو حصل أنه انتقل مثلا شيء من رأسي إلى ثيابه أو كذا، يعني كرائحة ليس شيء له جرم كرائحة، فهذا لا بأس ولا حرج، هذا مما يعفى عنه، لأن الشارع لما أباح له أن يضع في لحيته ورأسه معلوم أنه قد يقع نوع مجاورة لهذا الطيب فيقع بذلك أو يحصل بذلك رائحة، فهذا مما يعفى عنه، مثل ما عفى الشارع في الاستجمار عن الرائحة، فانه لما باح لك الاستجمار ومعلوم ان الاستجمار يقطع الاثر لكن لا يقطع الرائحه، قد يبقى نوع رائحه، فهذا ابيح ولا شيء فيه. نعم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعته يخطب بعرفات من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، متفق عليهما.
نعم قال سمعته يخطب بعرفات، هذه اخر هذه الحجه حجها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فليلبس سراويل إذا لم يجد إزارا حتى لا تظهر عورته ولا شيء عليه، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. النعلان اللي احنا بنسميهم عندنا شبشب يعني، والخفان اللي هو الحذاء يعني كالحذاء الجزمة، فإذا لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين. وهل يقطعهما؟ جاء في حديث وليقطعهما وليقطعهما أسفل الكعبين. وجاء الحديث هنا فليلبس خفين. في الحديث فليقطعهما جاء في عمرة القضاء تقريبا. ثم هنا قال صلى الله عليه وسلم فليلبس خفين ولم يقل وليقطعهما. فمن أهل العلم من قال يحمل مطلق على المقيد فليلبس خفين، هذا مطلق يحمل على المقيد وليقطعهما. ومن من قال بل نسلك مسلك النسخ، لأن فليلبس الخفين هذا ناسخ لي فليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين، هذا ناسخ له. وهذا الأقرب، الأقرب أنه نسلك مسلك النسخ لا مسلك الحمل المطلق على المقيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، عن وقت الحاجة. والحاجة في حجة الوداع، والحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه من المسلمين جموع كثيرة، فلو كان يتعين القطع لبيانه صلى الله عليه وسلم، لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول القطع كان أولا ثم جاء بعد ذلك السكوت عن القطع، فدل هذا على نسخ القطع. فمن لم يجد النعلين أو ثمنهما، يعني رجل مثلا مسافر من مصر بالحذاء نسى يأخذ مثلا معه نعلين ومسافر بحذائه، المهم هناك مثلا راح يشتري النعلين مثلا ب30 ريال أو كذا، وهذا كثير عليه، يشق ذلك عليه، يشق ذلك عليه، فليلبس حذاء. ولو أنه جعل الكعبين أو العقب على مؤخرة الخفين هذا أفضل، لكن لو لبسهما على الطريقة التي يلبس الحذاء عليها فلا شيء عليه إن شاء الله، لأن الأمر بالقطع نسخا بقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وكان في حجة الوداع قال فليلبس خفين. نعم. تقصد هو سيحرم من الطائرة، هو سيحرم من الطائرة، ماذا يصنع؟ يوم يخلع الثياب ويتزر به، والغطرة بتاعته يجعلها رداء. نعم. ولو بالعباءة جعلها على بدنه أخفى عورته وكذا، يعني من السرة إلى الركبة، نعم يفعل هذا. نعم. اي نعم. نعم قال ايه؟
قال بعد ما اعترف اخوات قال اجمعوا ان كان قبل عرفه على كل واحد منهما شاب وليقضيان مسافهما وعليهما الحج من طاب، وان كان الجماع بعدما تزول الشمس وهو بعرفه او ليله منبلحه فعليه جزور ويقضي ما بقي من حجه فليس عليه شيء غير ذلك، هذا قول اصحابه.
تمام. اعد. لا هذا المسألة بقى من أولها. هذا المسألة من أولها.
قالت من منذر باب الإشراف على مذاهب.
نعم.
باب الهدي الذي يجب على المجامع. قال واختلفوا في الهدي الذي يجب على المجامع في الإحرام، فقال ابن عباس اهدنا، وقال عطاء وطاووس ومجاهد ومالك والشافعي وثور عليه بدنة، قال سفيان الثوري وإسحاق عليه بدنة، فإن لم يجد بدنة أجزأته شاة. وفيه قول ثالث هو أن الجماعة إن كان قبل عرفة فعلى كل واحد منهما شاه وليقضيان نسكهما وعليهما الحج من قابل، وإن كان الجماع بعدما تزول الشمس وهو بعرفة.
قال قبل عرفة. ها كان قبل عرفة.
إن كان قبل عرفة
أي اللي أنت قرأت من الحين، فإن كان قبل عرفة أعد يعني أعد.
وإن كان الجماع بعدما تزول الشمس
يا عبد الغني،
هو أن الجماع إن كان قبل عرفة فعلى كل واحد منهما شاة،
فعلى كل واحد منهما شاة. نعم.
وليقضيان نسكهما وعليهما الحج من قابل، وإن كان الجماع بعدما تزول الشمس وهو بعرفة أو ليلة مزدلفة فعليه جزور ويقضي ما بقي من حجه وليس عليه شيء غير ذلك، هذا قول أصحاب الرأي.
ويقضي حجه وليس عليه شيء سوى ذلك،
ويقضي ما بقي من حجه.
نعم.
وليس عليه شيء غير ذلك، هذا قول أصحابه.
لم يكن له حج من قبل،
أي يعني ليس عليه حج من قبل.
نعم.
لكن هل هو
قال يضمر
أي ما هو نعم يقضي ما بقي من حجه. اي نعم. لكن هذا ليس يعني ظاهر فانه ينشئ يعني ينشئ ومحتمل محتمل ان هو لانه اذا قلنا افسد الحرام يبقى لابد ان نشير الى كلمه ينشئ احرام لانه احرامه فسد بالجماع فلا بد ان ينشئها. انما على هذا القول هيقول يمضي مع الفساد ولا شيء عليه من قابل، يبقى هو خالف الجمهور فانه لا شيء عليه من قابل، لكن لم يخالف الجمهور في مسألة الفساد.
لعله يقصد ولا شيء عليهما.
نعم نقول ما قال ايه نفس تأكيد ما سبق وأن الظاهر أنه يقول يعني بأن عليه البدنة وعليه الحج من قابل. نعم نعم. لا بس يعني ما نطمئن كلام بحنيفة ليس ظاهرا في أنه لا شيء عليه بأنه يعني ينشئ إحرامه، لأن الجماع يفسد، وإذا فسد فعليه أن ينشئ إحراما من جديد على القول، على لو كان أبو حنيفة يقصد أنه يعني يتم نسكه على هذا النحو يبقى لابد من إحرام جديد، وإذا الإحرام الأول فسد، لكنه لم يصرح بهذا إلا أن يكون هذا مضمون كلامه أنه يمضي في الحج هذا بإحرام جديد ولا شيء عليه. هو من جهة النظر هذا قوي، لكن لو كان يعني قال بأحد من أهل العلم في هذا، وإلا تكون فتية الصحابة طبعا مقدمة وكلام أهل العلم مقدم، فهذه تحتاج يعني مزيد بحث، يعني تحتاج إلى مزيد بحث. نعم فنتوقف فيها. نعم.
قال وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. زاد أحمد: وما مس الورس والزعفران من الثياب.
نعم قوله هنا عن ابن عمر مرفوعا: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. نبهنا من قبل أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. فهم البعض أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تنتقب المحرمة، فهموا من ذلك أن المحرمة تكشف وجهها، تكشف وجهها. وجعلوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عن النقاب أنها تؤمر بكشف الوجه، فقالوا بلزوم هذا تكشف الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب، ولم يلتفتوا إلى أن النهي عن النقاب شيء والأمر بتغطية الوجه عند مخالطة الرجال شيء آخر. وكما قلنا ييسر هذه المسألة في الفهم الرجل، الرجل منهي عن ماذا؟ عن لبس المخيط. لكن هل نهي الشارع للرجل عن لبس المخيط أمر له أن يظهر بدنه وعورته؟ لا، إنما يجب عليه إخفاء عورته لكن بغير مخيط، يجب عليه، فهو مأمور أن يخفي عورته، وهذا الأمر لا يعارضه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يلبس مخيطا، أي فليخفي عورته وجوبا بغير مخيط، هذا هو، فليخفي عورته وجوبا هذا بالأمر الشرعي من غير مخيط هذا بالنهي الشرعي، والمرأة فلتخفي وجهها وجوبا بالأمر الشرعي وهو دليل الحجاب الشرعي من غير نقاب وهو النهي الشرعي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنتقب، نهى المرأة المحرمة عن النقاب، عن النقاب، لكن هل أمرها بكشف الوجه؟ لا، تغطية الوجه باقية على الأمر. وإذا سألتمونا متاعا فسألونا من وراء حجاب، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، تفسير ابن عباس وتفسير عبيد السلماني وكذا بتغطية الوجه، ولأن المرأة كانت تغطي وجهها على عهد رسول الله، وما كان يعرف كشف الوجه في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا نساء الصحابة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. نهى النبي عن شيء قائم ولا لا؟ عن شيء قائم، المرأة تنتقب وتغطي الوجه، لكن إذا أحرمت فلا تنتقب. طيب إذا لم تنتقب تكشف الوجه؟ لا، وهذا معنى دقيق جدا، يعني البعض فهم أن منع المرأة من النقاب ومن هذا أخذ بأن النقاب ليس بواجب، قال لو كان واجبا لأمرت المرأة بتغطية الوجه بنقابها حتى في الإحرام، لكن كون الشارع نهاها عن النقاب معنى ذلك أن تظهر الوجه، معنى ذلك الوجه ليس بعورة، معنى ذلك الوجه ليس بعورة، لأن الرجل يخفي عورته بغير المخيط لأنه لا يجوز له أن يظهر ذلك. فلو كان وجه المرأة، لو كان وجه المرأة عورة لما نهيت أن تغطيه، نقول هذا تأسيس مجانب للصواب، لأنه فرق بين نهي المرأة أن تنتقب فالنهي عن النقاب بصفة خاصة وعن لبس القفازين بصفة خاصة، لكن يبقى أن المرأة مطالبة أن تغطي الوجه بغير النقاب وأن تغطي اليدين بغير القفازين، بغير القفازين. ويكون هذا الدليل حديث ابن عمر صالحا بل من حجة من قال بوجوب حجاب المرأة وتغطية المرأة لوجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء قائم، فلو كان على وجه الإباحة ولو كان على وجه عدم التشريع أو لو لم يكن تغطية الوجه معروفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى ما قال النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. يبقى هذه مسألة وهذه مسألة أخرى، هذه مسألة وهذه مسألة، فيجب على المرأة أن تغطي وجهها لكن بغير النقاب، ويكون النقاب مساويا للمخيط، للمخيط مساويا للمخيط في كونه محظورا، فالنقاب بصفة خاصة في غطاء الوجه ممنوع كما أن المخيط بصفة خاصة في غطاء الرجل ممنوع، لكن بقي الأصل أيضا فيهما وهو أن الرجل يجب عليه أن يخفي عورته بغير المخيط، والمرأة يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب. ويدل على هذا ما ذكره هنا الشيخ فقال ولو عن عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. ولكن بعض العلم ضعف هذا الحديث وإن كان مشهور عند العلم, ولكن الصحيح ثبت بإسناد صحيح في أثر فاطمة بنت المنذر رحمه الله تعالى قالت حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا, يعني نغطي وجوهنا, ولأن هذه التغطية يدل عليها قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فيجب على المرأة أن تغطي وجهها. تفسير ابن عباس رواية علي بن أبي طلحة وتفسير أبي عبيد السلماني والسلف على هذا أن المرأة تغطي وجهها, بل إن تغطية المرأة وجهها نقل الإجماع فيه, نقل الإجماع فيه غير واحد من أهل العلم, نقل الإجماع فيه غير واحد من أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن المرأة عورته وأنه يجب عليها ستر وجهها عند الرجال الأجانب, وأنه يجب عليها ستر وجهها عند الرجال الأجانب بالاتفاق, بالاتفاق. يقول شيخ الإسلام إن المرأة عورة وأنه يجب عليها ستر وجهها عند الرجال الأجانب بالاتفاق, ويجوز لها كشفه بالصلاة إذا لم يرها الرجال, وإذا لم تلتزم بستره عن الأجانب فإنها تعاقب, فإنها تعاقب, لأن هذه فتنة, ومعلوم أن مكمن فتنة المرأة إنما يكون في وجهها. قال ابن القيم في الإعلام أنا من الموقعين فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن؟ أين هذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن؟ وفي نيل الأوطار قال ابن رسلان اتفاق المسلمين, اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق, لا سيما عند كثرة الفساق. قال ابن حجر رحم الله تعالى في الفتح ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. يقول ابن حجر ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عند الأجانب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وقبل أن تنزل آيات الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجال وجهها ويديها, وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين, إلى أن قال ثم لما أنزل الله عز وجل آيات الحجاب بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية حجب النساء عن الرجال, يعني في ماذا؟ في الوجوه, فلم تعد المرأة يجوز لها أن تظهر الوجه. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح في حديث عائشة رضي الله عنه, وهذا من أوضح الأدلة, ولا يمكن لأحد أن يدفع ذلك إلا بأن يتأول التأويل الضعيف وأن يستدل الاستدلال المردود. فإن عائشة رضي الله عنها لما جاء صفوان رضي الله عنه قالت فقمت على استرجاعه وكان فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب, فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. ولهذا أي دليل يدل على كشف الوجه فهو إما صريح غير صحيح كحديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيط فلا صحة أن يرى منها إلى هذا وهذا, هذا صريح غير صحيح, فهذا الحديث بعلل عديدة, بل الثابت من أثر فاطمة بنت المنذر الذي ذكرناه الآن قالت كنا نحج مع أسماء رضي الله عنها فنخمر وجوهنا أي نغطي الوجوه, فكيف لا تفعل أسماء بهذا في الحج مع أن النبي قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين مع أن النبي أباح لها ذلك, هذا غير معقول. أو أنه صحيح غير صريح ك كحديث المرأة الخثعمية في أنها كانت امرأة وضيئة، وقد تقدم العلماء على لفظة وضيئة، وأنه أيضا مع ثبوتها لا يلزم من ذلك كشف الوجه وأن تكون الوضاءة في هذا. والواجب على الإنسان أن يرجع إلى الصريح الصحيح، إلى الصريح الصحيح. من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. واضح جدا، واضح الدليل جدا. خمرت وجهي، غطيت وجهي، سترت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب. أي قبل الحجاب كانت المرأة تكشف عن وجهها، وبعد الحجاب وجب على المرأة أن تغطي وجهها. بقي أن يتأول متأول ويقول بأن هذا خاص بنساء النبي، لأن لا يمكن أن يدفع في نساء النبي أبدا، مستحيل. لأن عائشة تقول: فقمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. لكن له أن يتأول، بعضهم تأول بأن الحجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا من أبعد ما يكون، وذلك لأن الله عز وجل علل الحجاب بقوله بعد قوله: وإذا ستكون متاعا فاسألون من وراء حجاب، علل ذلك بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أفيعقل أن يكون الحجاب حافظا لهذه الطهارة في قلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب الصحابة حال مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك عاما؟ أي أن قلوب غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى هذا؟ فعلة الحجاب في نساء النبي طهارة القلب، ولا توجد هذه العلة في غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم. بالعكس، بالعكس، لو رخص لامرأة تكشف الوجه لكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن الفضليات، أفضل نساء الأمة، ولأنهن أيضا في حكم الأمهات من جهة الحرمة، من جهة الحرمة، فلا يحل أحد أن يتزوج بامرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، من بعده أبدا. يبقى إذن هذا الأمر واضح جدا في أن المرأة تغطي وجهها، بحديث عائشة رضي الله عنها الصريح الصحيح، بالإضافة إلى تفسير الصحابة رضوان الله عليهم للآيات، كقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وقد نقل كما قلنا الإجماع في ذلك، وإن كان البعض قال بأن المسألة مسألة خلافية، وبأن الإجماع هذا يعني غير ثابت، ونقل عن كثير من الفقهاء خلاف هذا. ولكن أيضا من قال بالإجماع قال بأن الفقهاء الذين ورد عنهم كشف الوجه وأن الوجه ليس بعورة قصدهم في الصلاة، ولكن هؤلاء أيضا ردوا عليهم بأن هذا في الصلاة وفي خارج الصلاة. على كل، على كل، النص واضح عندنا، وليس باللازم حتى إذا لم يثبت الإجماع في هذا أن يسقط الاستدلال بالنص، لأن الأصل عندنا هو الاستدلال بالنص، وكون المسألة يكون فيها إجماعا أو لا يكون فيها إجماعا لا يتوقف الاستدلال على هذا، لا يتوقف الاستدلال على هذا، فالنص واضح جدا. لكن حينما يذكر علماء الإجماع معناه أنه ماذا؟ أنه عادة الأمة، وأن الأمة على هذا، كما نقل ابن حجر وهو من المتأخرين قال: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسطرن وجوهن عن الأجانب. وشيخ الإسلام وهو من المحققين رحمه الله تعالى مذاهب العلماء والسلف يقول: إن المرأة عورة ولا يجب عليها ستر وجهها عند رجال الأجانب بالاتفاق، بالاتفاق، ويجب لها كشفه بالصلاة إذا لم يرى الرجال. وقال ابن القيم أيضا: الشارع شرع للحرائر أن يسطرن وجوههن عن الأجانب، وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: ذلك أدنى أن يعرفن، يعني أنهن من الحرائر فلا يؤذين أن يعتدى عليهن كما كان يعتدى على الإماء، يعرفن أنهن من الحرائر. فهذا هذا على أن الحرة ماذا؟ على أن الحرة تغطي وجهها. ومما يدفع أيضا اختصاص نساء النبي بهذا وأن الحرة على هذا ما جاء في أثر فاطمة بنت المنذر رحمه الله تعالى، قالت: كنا نحج مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا. هذا ما يتعلق بماذا؟ بتغطية المرأة للوجه. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرمت المرأة لا فلا تنتقب، لا تنتقب محرمة ولا تلبس القفازين، هذا فيه إشارة إلى أن من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة أن تغطي وجهها بالنقاب، بالنقاب، أما أن تغطج بغير النقاب فهذا يلزمها بالأمر الوارد في قوله سبحانه وتعالى قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وعليه فلا يجوز النظر إلى وجه المرأة إلا نظر الفجأة فقط. وما نظر الفجأة؟ نظر الفجأة تنظر إلى أن تفتن، إذا وقعت الفتنة ترفع؟ لا، نظر الفجأة ما هو؟ ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اصرف بصرك، أي ما يقع عن غير عمد. ولهذا لما سئل النبي عن نظر الفجأة فقال اصرف إيه؟ اصرف وجهك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما لك الأولى وليست لك الآخرة. فالإنسان قد ينزل من محل، قد يمشي في شارع فيرى امرأة أمامه فيغض إيه؟ بصره حتى تمر ولا ينظر إليها، وحتى لو كلمته لو باع ولو اشترى وكذا فإنه ينظر في لا ينظر إلى المرأة ولا إلى وجهها ولا إلى بدن المرأة إلا ما دعت الحاجة الشرعية إلى ذلك، إلا ما دعت إلى ذلك حاجة شرعية. لكن رأينا بعض الناس منهم طلعت زهران من ضمن أيضا المجازفات الكثيرة التي يتكلم بها، وكما قلنا ونقلنا دائما هذا الرجل يعني صاحب مجازفات في أي شيء مما يريد يعني أن يقرر بعض الأشياء، فهو حتى لو تبنى قولا فإنما يقدمه على وجه المجازفة، وما عداه يكون باطلا ويكون فاسدا ويكون ما أدري إيه وإيه وإيه إلى آخر ذلك. ومما ينصر هذا الرجل أن الرجل يجوز له أن ينظر إلى وجه المرأة عادي، نظر الرجل إلى المرأة لا إشكال فيه إلا إذا خشي فتنة، فإذا خشي فتنة اصرف بصرك، أما عدا ذلك فانظر. ولعلني أنقل كلامه حتى لا يكون تجنيا عليه. قال طلع الزهران حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل علينا أي معشر النساء، فهي أم عطية ومعاها، أنا طبعا سأقول بأسلوبي هو العامي، فهي أم عطية ومعاها نسوة يغسلن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل هو على النساء، ففيه جواز دخول الرجل على النساء إذا كنا في حشمة والعورة لا تظهر، وعورة المرأة كل جسدها عدا الوجه والكفين، عدا الوجه والكفين، هذا كلام يعني. وأما النظر، وأما النظر فإن النظر إلى النساء فإنه مباح إلا إن كان بفتنة، فحينئذ يؤمر بغض البصر، كان ينظر بفتنة يؤمر بغض البصر. أما أن تظن أن الأمر بغض البصر مطلق، اسمع بقى المجازفات، يعني حتى ما ينقل على أساس أنه مثلا حتى قول مثلا عند بعض العلم، وبعض العلم رأى ذلك، بعض العلم رأى ذلك، لكن الحجة في الدليل، لكن على كل اطرح حتى القول حتى لو كان ضعيفا اجعله قولا لأهل العلم، لكن انظر ماذا يقول. أما أن تظن أن الأمر بغض البصر مطلق فهذا وهم منك وخيال، هذا وهم منك وخيال مش فهمين، وهم منك وخيال مش فهمين، هذا جماهير أهل العلم الذين لا يرون النظر إلى المرأة نظرا للأدلة الواردة في ذلك التي سنذكرها الآن. هؤلاء ماذا عندهم؟ وهم، عندهم خيال مش فاهمين. إذا ظننت أنك مأمور بغض البصر عن النساء دوما فهذا وهم، هذا تخريف، تخريف فاسد. هذا رجل عجيب، حتى لما انتقد رسلان ووزع وخرج له مقطع في انتقاد لرسلان، نحن لا نؤيد في انتقاد رسلان بما قال، لأنه ماذا قال فرسلان ولا فرسلان؟ ماذا قال فرسلان ولا فرسلان؟ دائما عبارات عبارات فيها مجازفات. ماذا قال يا اخواني فرعون وابو جهل؟ ماذا قال؟ هذا يقول في عبد، لا في فرعون لما قال مثل الابن والولد ابو جهل ومن؟ لو احد يحفظ فين احمد مصطفى؟ مش موجود. هذا نص العبارة، هذا نص العبارة، يعني جعل احدهما ابا جهل والاخر ما ادري فرعون ولا ايه، سناتي بنفسي العبارة. وقال في عبد الله الرسول افسد شاب في مصر على الاطلاق، افسد شاب في مصر. لا طبعا احنا نرد عليه، صراحه عبد الله ليس افسد شاب في مصر، ليس افسد شاب، هناك الاف مؤلفه افسد من عبد الله رسلان افسد من عبد الله رسلان. نعم عبد الله رسلان على فساد، نعم على فساد، فساد خطير، ولكن لا نقول هو افسد شاب في مصر. افسد شاب في مصر، افسد شاب في مصر، لا نرد على زهران، نحن نرد على زهران الذي يتبنى ماذا؟ محبة رسلان، ويدافع عن رسلان الليل والنهار بحق وبباطل، يدافع عن رسلان. طبعا أقول بحق وبطل، إن دايما السياق يقال هكذا، وإلى ما أدري يدافع أي حق دافع عنه به، لكن يعني من باب السياق العبارة هكذا، يدافع عن رسلان هكذا، نعم يدافع عنه، ويقول بأنه عالم جرح وتعديل، وبأن 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 إلى آخر ذلك. ومع ذلك ماذا يقول في عبد الله رسلان؟ يقول هذا أفسد شاب في مصر، هذا أفسد شاب في مصر. وما عبارته؟ لا قلها أنت. فرعون ولا أبو جهل؟
قال نعم. ها يا حبيبي، عبد الله رسلان أفضل من محمد سعيد رسلان بكثير جدا، أشرف وأشجع وأكرم من محمد سعيد رسلان. أبو جهل أفضل من فرعون، عبد الله أفضل.
يقول أبو جهل أفضل من فرعون، أبو جهل أفضل من فرعون، فهو يقرر أن عبد الله رسلان أفضل من رسلان، أفضل من رسلان، وكلاهما على شر، ولا يعني الأفضلية، ويريد أن يقرر لا يعني أفضلية عبد الله على رسلان أنهما ليس على شر المستطير. فأبو جهل أفضل من فرعون، أبو جهل أفضل من فرعون. فمن أبو جهل عند زهران الآن؟ من هو أبو جهل؟ عبد الله رسلان. ومن هو فرعون؟ رسلان. هذا موجود بصوته، ولما خرج هذا صار يقول أنا ما أدري والكلام ما أخذ من سباقي ولحاقي، وما أدري سباقي إيه ولحاقي، دعوكم من هذه الطنطنة والصفصطة ومن سجع الكهان الذي تتقنونه، الذي تتقنونه. فهذا الرجل صاحب مجازفات. هل عبد الله رسلان أبو جهل؟ وهل رسلان فرعون؟ لا والله يا أخوان، ليس رسلان فرعون ولا عبد الله رسلان أبا جهل. نحن نرد وندافع عن أن رسلان فرعون، وعن أن عبد الله رسلان أبو جهل. لا، نقول عبد الله رسلان جاهل، ونقول رسلان جاهل، ونقول كل منهما على شر المستطير، وأفسد دعوة السلفية في مصر وفي غير مصر، نقول هذا. لكنه كافر رسلان، رسلان فرعون يعني كافر، وعبد الله رسلان أبو جهل يعني كافر. لا، نحن لا نكفر رسلان، ولا نكفر من، ولا نكفر عبد الله رسلان. أنا أقول بقى، أين أنت يا رسلان من هذا الكلام وقد وصل؟ أليس هذا تكفيرا لك باللازم؟ علامة لم ترد على طلعة زهران بأن هذا يلزم منه التكفير، وأنك تكفرنا، جعلتني فرعون الذي يقول في حاكمنا أنه فرعون، بنقول هذا يلزم منه التكفير، يلزم منه التكفير. كيف إذا كان أبو جهل يلزم منه التكفير؟ فلماذا لم ترد على هذا؟ لكن جعل كلامنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نرد على الحزبيين، لم يتنازل في صلح الحزبية عن شيء، لم يتنازل النبي، جعله طعنا في رسول الله، والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ردة مستقلة، لأنه يلزم من هذا أن النبي يمكن أن يتنازل. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، يعني نفي هذا عن رسول الله، نفي هذا عن رسول الله يلزم أن تكفر تكفيرنا. لماذا؟ لأن هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن أن يتنازل، مع أن رددنا عليه بالسنة أن عائشة قالت لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا. هل معنى ذلك أن النبي يمكن أن يكون فاحشا أو متفحشا؟ طعن في هذا. وأتينا له بسياقه هو نفسه، وهو ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، وبالتالي هو يلتزم هذا الأمر في نفسه إذا أراد أن يلتزمه في غيره. فأين رد رسلان بقى على وصف زهران له بأنه فرعون وبأن عبد الله رسلان أبو جهل؟ هل وصل واحد ممن انتقد رسلان أو انتقد عبد الله رسلان إلى أن وصف رسلان بأنه فرعون، أو وصف عبد الله رسلان بأنه أبو جهل؟ أبدا، إلا من هذا الزهران الذي كما قلنا صاحب المجازفات، والذي ينبغي أن يحجر عليه والله، ولا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الرجل يحتاج إلى أن يتعلم أولا، وإلى أن ينضبط لسانه ثانيا، لأن هذا الرجل عنده تفلت في العبارات كثير جدا، وعنده انحراف في المنهج واضح، ومجاملات كثيرة جدا 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 هذا الرجل كما نعلم، بالإضافة إلى كذباته المتعددة ومنها شخصية لما ذكر أنه قد أتاني إلى المكتبة وكلمني في موضوع الشيخ الألباني وأتى بالكتاب وكلمني موضوع الشيخ الألباني وأتى بالكتاب مع أن هذا الموضوع لم يكن قد حصل بعد أصلا موضوع الكلام في الشيخ الألباني وقد رد عليه الإخوة وأتوا بالتاريخ مسجل. فالكذب معروف عنه والتجاوز معروف إيه معروف عنه. خذوا من تجاوزاته هل زهران يجهل أن كثيرا من أهل العلم يقول بأنه لا يجوز النظر إلى وجه المرأة من غير فتنة؟ نعم مع الفتنة هذا محرم لا إشكال، لكن أليس النظر إلى المرأة يفضي إلى الفتنة؟ أليس وسيلة إلى وقوع الفتنة؟ والوسائل لها أحكام المقاصد، والله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، من ذلك النظر إلى النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر فجأة، ما سئل عن نظر إلى النساء وتمكن الإنسان من النظر، إنما نظرة الفجأة، خشي الصحابة أن يكون في نظرة الفجأة شيء، فقالوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصرف بصرك. لكن أنا يعنيني تعبير هذا الرجل، يعني لو أنه مثلا قال بعض الفقهاء يرى أنه لا أنه يجوز النظر إلى وجه المرأة أو إلى المرأة ما لم تقع فتنة، نقول بينقل قولا وإن كان هذا القول مردودا لمخالفي الأدلة، لكن ينقل قولا. لكن ماذا يقول لنا الرجل؟ اسمع، يقول أما أن تظن أن الأمر بغض البصر مطلق فهذا وهم منك وخيال يعني ليس له أثر من علم، مش فاهمين، الوحيد اللي فاهم هو طلع زهران. إذا ظننت أنك مأمور بغض البصر عن النساء دوما فهذا وهم، هذا تخريف، تخريف فاسد، هذا في طعن في العلماء ولا لا يا إخوان؟ ما هو إما أن يكون عالما بأن علماء قالوا هذا وبالتالي يكون طعنا فيهم، أو يكون جاهلا وهذه مصيبة أعظم. أنت مأمور بغض البصر فقط عند الفتنة، عند تحرك الفتنة وعند اشتهاء المرض فقط لغير، أما غير ذلك فيجوز النظر إلى النساء، وكذلك النساء مأمورات بغض البصر عن الرجال في حال الفتنة أيضا فقط لا غير. أما أن تقول يغض النظر مطلقا فمعناه إما أن تعمي نفسك وإما أن تظل تنظر في الأرض طوال عمرك، صح ولا لا؟ أجيبه، يقول الطلاب يعني، طبعا الطلاب بيقولوا آه أجيبه صح طبعا. ولذا نقل الشيخ الألباني وغيره وابن عرب المليكي وغيره من العلماء الأمر بغض البصر عند الفتنة. أما من جهة أن بعض الناس يقول لك لا لازم الإنسان يفضل هذا غلط، هذا معناه أنك هتفضل ماشي في الشارع باصص في الأرض، راكب مواصلة باصص في الأرض، في بيع وشراء تنظر دائما. والله يا أخي إحنا الحمد لله نغض البصر ولا نجد عناء في هذا ولا نعمى أبصارنا ولا شيء أبدا أبدا والحمد لله، هذا غير صحيح. ويجوز النظر إلى المرأة، اسمع اسمع بقى تفسيره لي حديث بقى النظرة الأولى هذه، استمع. ويجوز النظر إلى المرأة إلا إذا شعرت بتحرك الفتنة أو الشهوة، شعرت بتحرك الفتنة أو الشهوة، فتكون النظرة الأولى لك والثانية إيش؟ عليك. مفهوم؟ يعني إذا النظرة الأولى عنده ما هي؟ هي النظرة التي يتحرك معها، تتحرك معها الشهوة، انما ليس النظر الاولى ان تجلس ساعه ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات عادي، طالما ما شعرت بتحرك الفتن او الشهوه فلم تاتي النظر الاولى بعد. متى الاولى؟ اذا شعرت بالفتنه او الشهوه، اذا شعرت بهذا فعليك ايش يقول؟ فتكون نظرا اولى لك، الاولى من اول الشهوه، يبقى لو استمررت بعد الشهوه يبقى هذه عليك، لا الاولى اول ما تحرك شهوه خلاص. فبالوسيلة إلى هذا التحرك، ما الذي أحدث تحرك شهوة؟ أليس النظر الابتدائي وهو وسيلة؟ مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يستشرف المرأة، يزين المرأة في عين الرجل. ثم قال يبقى ليس الأمر بغض البصر أمرا إيش مطلقا، بل هو مقيد. طبعا احنا تحدى أن يأتي واحد بتفسير حديث الملكة الأولى هذه بما قال، نتحدى أن يأتي برجل واحد فسر حديث نظرة الفجأة بما قال، وسنأتي بكلام العلم الآن. يقول يبقى ليس الأمر بغض البصر أمرا إيش مطلقا، بل هو مقيد سواء غض البصر من جهة الرجال النساء أو غض البصر من جهة النساء إلى الرجال. أما الإنسان في التعامل في البيع والشراء في الطرقات وفي غيره فينظر المرأة وتنظر إليه يأكل معها تأكل معه يقول كده يعني في التعامل فينظر إلى المرأة وتنظر إليه عادي في البيع والشراء عادي ينظر المرأة ويأكل معها وتأكل معه عادي. لكن إذا بدأ الشعور بالفتنة فإنه لابد من غض البصر فورا فورا. فهنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على النسوة وهم يغسلن ابنته طبعا هي هن يغسلن ابنته. هذا كلام هذا الرجل في هذا الباب انه للمرأة ان تنظر الى الرجل والرجل ينظر الى المرأة ما لم تقع شهوة ويفسر حديث نظر الفجأة ان ملك الاولى وكذا على وجود الايه على وجود الشهوة. ويقول بان هذا القول قول فاسد وقول كذا وقول كذا وهذا تخريف معناه قول كثير من اهل العلم. نعم وهو يقول يأكل الرجل مع المرأة المرأة مع الرجل. نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى قال قال أحمد لا يأكل مع مطلقته هو أجنبي مع مطلقته هو أجنبي إذا طلقها وخرج من عدتها هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها كيف يأكل معها ينظر إلى كفها لا يحل له ذلك. هذا كلام من؟ أحمد رحمه الله تعالى كلام أحمد يقول ابن قدامة قال أحمد لا يأكل مع مطلقته هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها لا يحل أن ينظر إليها ما قال ينظر إليها بغير فتنة يقول لا يحل أن ينظر كيف يأكل معها يعني يجعل الأكل معها أعلى من مجرد النظر يعني يأكل وينظر إذا كان لا يحل أن ينظر إليها فكيف يأكل معها ينظر إلى كفيها طبعا عند تعذر ينظر إلى وجهه وينظر إلى كفيه يقال عورة إلا الوجه والكفي وبالتالي أسس على هذا أن ينظر وكذا وكذا ما لم تقع إيه؟ ما لم تقع فتنة. والسنة ترد عليه من ذلك حديث الفضل ووارث الصحيحين ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضل يا أخواني بارك الله فيكم واضح جدا فضل ابن عباس الذي أرضفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه من من إيه أرضفه خلفه من من المزدلفة إلى منى أرضف أسامة من عرفة إلى المزدلفة وأرضف الفضل ابن عباس من المزدلفة إلى منى. تعرفون من الحديث المشهورة في أن المرأة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفضل ينظر ماذا إليها ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حول بصره حول بصره لأن الفضل وقع في شهوة حول بصر لهذا وما يدري النبي صلى الله عليه وسلم أن الفضل قد وقع في الشهوة. عند طلعت الزهران لا يحول البصر لو أحد طلابه ونقول أحد طلابه لأنه يجلس له ناس وإلا ما يصلح أن يكون أصلا طالبا نجيبا هذا يحتاج إلى أن يطلب العلم من أوله على طريقة السلف وطريقة أهل العلم ويعرف قدره هو ومن معه. فالشاهد لو عند طلعت الزهران هذا الطالب من طلابه لن يحول بصره. أما إذا كان الشيخ هو الرسول والطالب هو الفضل ابن عباس يحول النبي صلى الله عليه وسلم بصر الفضل وعلل ذلك بقوله ماذا رأيت شابا وامرأة فخشيت عليهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم خشيا على الفضل أن يفتنا خشيا. إنما عند طلعت الزهران خشية لا هذه لا عبرة بها إنما ماذا إذا وقع في الفتنة إذا حصل فتنة بذلك إنما خشية لا. فهذا نص واضح جدا كالنص الواضح جدا في حديث عائشة لما خمرت وجاء طبعا طلعت الزهران كما قلنا المسألتان الوجه كشف الوجه والنظر إلى المرأة فالرد على طلعت الزهران في المسألتين ماذا قلت طلعت الزهران في حديث عائشة رضي الله عنها ف فخمرت وجهه وكان يعرفه قبل الحجاب. وماذا يقول في حديث الفاضل في تحويل النبي صلى الله عليه وسلم بصر الفاضل؟ وأيضا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح: إياكم والجلوس في الطرقات. الحديث وفيه لما قالوا محق الطريق فذكر لي حقوق ومن ذلك غض البصر، ولم يقل فتنة ولا علق على فتنة، غض البصر. فلا يجوز الإنسان أن ينظر إلى الغاديات وإلى الرائحات. وكذلك حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، ولم يسألوا عن نظر الدائم. إذا هذا مقرر عند الصحابة أن النظر الدائم هذا ممنوع محرم، لكن نظر الفجأة تحر الصحابة لهذا الباب عن نظر الفجأة. ماذا لو نظرت إلى امرأة وأنا ما أعمد إلى ذلك؟ مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الإسبال، فقال: إن ثيابي تنزل إلا أن أتعاهده، ينزل الثياب إلى أن يتعاهده. فخشي أبو بكر أن يدخل في الوعيد بهذا الأمر، بهذا الأمر، فالصحابة كانوا يخافون. فلما جاءت تجد في النظر إلى النساء، طب الواحد قد ينظر إلى المرأة من الصحابة وهو غير متعمد لذلك، وهي نظرة الفجأة. قال جرير: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري، أمرني أن أصرف بصري. نظر الفجأة اصرف بصرك، نظر الفجأة اصرف بصرك، اصرف بصرك عند طلعة الزهران، لا تكون إلا إذا وقعت الفتنة، أما بغير ذلك فلا تصرف بصرك. أذن النظر. وجعل هذا من الفقه العقيم ومن التخريف الفاسد أن تصرف بصرك، إنما من الفقه المستدير عند طلعة الزهران أنه لا بأس بإدامة النظر إلا إذا تحركت شهوة أو وقعت فتنة، فحينئذ غض بصره. كذلك أيضا حديث علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإن ملك الأولى وليست لك الأخيرة، عند أبي داود. لا تتبع النظرة النظرة، الذي ينظر إلى المرأة يا إسلام، الذي ينظر إلى المرأة 5 دقائق 10 دقائق، هذا ماذا حصل؟ أتبع نظرة النظرة ولا لا؟ ما معنى إذن أتبع نظرة النظرة؟ يبقى عند طلعة الزهران النظرة الأولى هذه كلها 2-3-4-5، تمام، لا إشكال فيها. والإنسان يتبع نظرة النظر، يتبع نظرة النظر، يتبع نظرة النظر. النظرة الأولى تبدأ عند طلعة الزهران منذ تحرك الشهوة، هذه يصرف بصرك، وحينئذ لا تتبع النظرة النظرة، أي لا تتبع هذه النظرة النظرة التي وقعت فيها الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، لك الأولى وليست لك الآخرة. أنا أظن أن الصبيان المسلمين يعلمون هذا أصلا، يعلمون هذا. لو قلت له اصرف بصرك لقول: تعالى يا ولدي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما سئل عن نظرة الفجأة فقال: فأمرني أن أصرف بصري، وقال لعلي: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. ما هي الأولى يا ولدي؟ سوف يجيبك بأن الأولى هي التي ينظر الإنسان إلى المرأة نظرة فجأة غير متعمد، هذه لك، أي ليس عليك إثم لأنك لم تتعمد إياه. أما الثانية يترتب الإثم، وطلع الزهران لا يعتبر هذا. لكن العجيب في الفتوى هو أنه يقول في الفتوى، العجيب أنه يتهم هذا القول بماذا؟ إذا ظننت أنك مأمور بغض البصر عن السيء دوما دوما، والنبي يقول: لا تتبع نظرة النظرة، يعني دوما. فهذا وهم، هذا تخريف، تخريف فاسد. والله ما التخريف إلا ما ذكره هذا الرجل. قال المبارك فوري في شرح الحديث: قوله الفجأة، الفجأة أي أن يقع بصره على الأجنبية بغتة من غير قصد، بغتة من غير قصد. يقال فجاءه الأمر، إذا جاءه بغتة، فجأة بغتة من غير تقدم سبب. هل هذا الذي يفسره طلعة الزهران؟ يقول أي أن يقع بصره على الأجنبية بغتة من غير قصد، يقال فجاءه الأمر إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب. قوله فأمرني أن أصرف بصري أي لا أنظر، هذا كلام مبارك فور كذلك، أي لا أنظر مرة ثانية، لأن الأولى إذا لم تكن بالاختيار، واضح الكلام، لأن الأولى إذا لم تكن بالاختيار فهو معفو عنها، فإن أدام النظر أثم، وعليه قول الله عز وجل قل لمن غضن صليم واحفظوا فروجا. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هذا كل التفسير الأولى بأن نظرة الفجأة التي لا اختيار فيها، فجاءه الأمر يعني إيه؟ إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب، عند طلعة الظهران لا آدم النظر، اللي بيقول بأن النظر هذا لا يدوم هذا فقه فاسد، هذا تخريف تخريف تخريف. سبحان الله، هذه طريقة أهل العلم. حتى لو كنت ترجح قولا عند بعض العلم، هو نعم قال بعض العلم هذا بأن النظر إنما يحرم إذا كان للفتنة، بعض أهل العلم ذكر هذا، ولكن هذا قول مردود بهذه الأدلة الكثيرة، هذه الأدلة الكثيرة ذكرنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرح أهل العلم لذلك. قال في التحفة قوله لا تتبع النظرة النظرة من الإتباع، أي لا تعقبها إياها ولا تجعل أخرى بعد الأولى إذا كانت من غير قصد، هي الأولى من غير قصد وليست لك الآخرة، أي النظرة الآخرة، لأنها باختيارك فتكون عليك. وحديث جرير لما سأل عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري، هذا رواه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح. سئل العلامة بن باز رحمه الله تعالى عن حكم النظر إلى المرأة الأجنبية في فتاوى الجامع الكبير، فأجاب النظر إلى الأجنبية الله جل وعلا منع منه، قال سبحانه وتعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، طبعا هو كان بيستدل بقى بمن هنا من أبصارهم، وجعلها جعل من هنا للتبعيد، والمعنى عنده إيه؟ بمن هنا المبعض هنا ما وقعت فيه فتنة، أما ما عدا ذلك فالأمر على الأصل. انظر بقى لاستدلال العلماء بهذه الآية على أن التبعيد هنا هو النظر إلى النساء مطلقا، وإن كان وقوع الفتنة أشد، فيمكن التعلم، الشيخ يقول ابن باز، فيمكن التعلم والسؤال من دون متابعة النظر. ولما سئل النبي عن نظر الفجأة الرجل ينظر إلى مرأته مفاجأة قال لك الأولى وليست لك الأخرى، وقال لا تتبع النظرة النظر إلى آخر ما قال. وفي فتاوى الجامع الكبير سئل عن حكم كشف المرأة وجاء أيضا أمام إخوان زوجها، فأجاب لا يجوز للرجل أن يفتح المجال لزوجته في الظهور للرجال، هذا لا يجوز له ولا يليق منه أن يكون هكذا ضعيفا متساهلا مع أهله حتى يكشفنا لإخوانه أو لأعمامه أو لزوج أخته أو لبني عمها وما أشبه ذلك، كما يفعل بالجنوب وغير الجنوب، هذا غلط. طبعا كشف الإيه؟ الوجه، هذا غلط، لا يجوز هذا، وليس لها طاعته، إنما الطاعة المعروف. يعني المرأة لو أنها أرادت أن تظهر هذا الوجه رغم أن فيه، لو أراد الزوج أن تكشف زوجته الوجه أمام إخوانه رغم أن فيها، فإنها لا تطيع في هذا، إنما طاعته المعروف، ولو أدى ذلك إلى الطلاق فعليها أن تتجنب، أن تتحجب وتتستر ولو طلقها شيخ ابن باز يقول عليها أن تتحجب وأن تتستر ولو طلقها، إذا طلقها فسوف يعطيها الله خيرا منه إن شاء الله. قال الله جل وعلا ويتفرق يغني له كل إيه؟ من سعته، لأن الشيخ طبعا يرى وجوب تغطية الوجه اتباع للعلماء، بل هو ممن نقل الاتفاق على ذلك. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في مسألة تغطية الوجه في الرد على أحمد بهاء الدين في جلسة الأهرام في تحمله على الحجاب والنقاب، يقول الشيخ يقول ومن المعلوم أن الدعوة إلى صفور المرأة عن وجهها، يعني إظهار المرأة عن وجهها، دعوة باطلة ومنكرة شرعا وعقلا ومناهضة للدين الإسلامي ومعادية له، إلى أن قال ومعلوم، شيخ ابن باز، ومعلوم أن تغطية المرأة لوجهها ومفاتنها أمر واجب دل على وجوبه، دل على وجوبه إيه؟ الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. ويأتي ظهران يقول هذا الكلام ويتبنى هذه القضية. حتى لما طلع على قناة العمياء وهي المدعوة بالبصيرة، لما طلع ما بقي عند طلع ظهران إلا أن يتناول هذه المسألة على القناة. طيب اسكت يا رجل، اسكت يا رجل. النساء متبرجات، متزينات، متعطرات، سافرات الوجوه ومظهرات لما هو أكثر من ذلك. طب على الأقل اسكت. لكن لا، دين ويتبنى هذا القول، دين ويتبنى هذا القول. نعم. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح قال: وأما قوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، اسمع بقى نشوف من هنا التبعيد عائد على ايه. قال: فإنما جاءت من لأسباب، منها أن نظر الفجأة ما يضر، عائد على ماذا؟ نظر الفجأة لا مداومة النظر، نظر الفجأة. منها أن نظر الفجأة ما يضر، ومنها للتبعيد أيضا أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى مخطوبته وهي لا تحل له، أجنبي عنه لكن يجوز له انظر إليه، وأن ينظر إلى من أراد أن يشهد عليها أو يعاملها ولا يعرفها إلا بالوجه أو ما أشبه ذلك مما ذكره أهل العلم بقيد إهبة، استمع، مما يباح فيه النظر. وقد دل الدليل على عدم إباحة النظر الدائم إلى وجه المرأة. ويكفي في البعضية، ليتعلم هذا بقى طلع ظهران هذه القاعدة الذهبية، ويكفي في البعضية أن تخرج صورة واحدة من الصور، صورة واحدة، يعني لو ما ورد عندنا إلا نظر الرجل المرأة عند خطبة يكفي هذا. وعليه مفسر الآية قل من غض من أبصارهم، من أبصارهم، يبقى من هنا اللي هي التبعيضية هذه لماذا؟ لخروج ولو صورة واحدة وهي النظر إلى المخطوب. وقال في فتاوى نور على الضرب: وأما نظرك للفتيات فإن هذا لا يجوز، بل واجب عليها أن تغض، ويجب عليك أن تغض من بصرك. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وعلم أنك متى أتبعت نفسك هواها من النظر إلى النساء فإنه لا يقر لك قرار ولن يهدأ لك بال، فستكون دائما حبيس الشيطان. ليه؟ ما هو عادي عند طلع زهران أدم عادي، انظر لزميلتك في العمل، زميلتك في الكلية، ما في إشكال، طالما أنك لا تخشى على نفسك ليه الفتنة، وطالما أنه ما تحركت شهوتك. تخيلوا الشيخ يربي الطلاب على مثل هذا، معارضة السنة وإهمال كلام العلماء والطعن في علماء المسلمين الذين قالوا بهذا، والدليل معهم بل الأدلة متضافرة معهم، والنظر العقلي هذا، والقواعد الشرعية، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما أفضل محرم فهو محرم، لأن تحرك شهوة هذا محرم، تحرك شهوة هذا محرم. عند طلع ظهران الحركة الأولى ليست محرمة، لأن الله قال، لأن النبي قال فإنما لك مش عليك، لك الأولى، يبقى الأولى بتحرك شهوة هذه ليست محرمة، وبالتالي الوسيلة إليها التي حركت شهوة ليست محرمة بل أولى، لكن عند العلماء الوسيلة محرمة والتحرك محرم. واضح؟ والله يا اخواني، والله انا اسف ان انا اطلت في الكلام هذا، لانه الحقيقه انا انما اتكلم في المتقرر عند العقلاء قبل ان اتكلم مقرر في المتقرر عند طلبه العلم، لكن احببت ان المح، لان هذا الرجل منذ فتره يعني ما تكلمنا عنه، فاحببت بس ان المح الى فقه هذا الرجل العقيم ومجازفاته الخطيره، مجازفاته الخطيره حتى في رسلان. اظن اليوم رسلان ما ادري يفرح منا ولا ما يفرح، بسط اليوم احنا ندافع عنه ضد طلع زهران الذي جعله فرعون ولده من ابا جهل، وقال في عبد الله رسلان بانه افسد شاب في مصر. لا، عبد الله رسلان سارق نعم، لكن ما هو بالسارق الوحيد في مصر. نعم عبد الله رسلان افسد كثيرا، لكن ما هو بالمفسد، ما هو بافسد اهل مصر، في مصر يوجد الملاحدة أفسد منهم، يوجد في مصر من هو محشوم بالشبهات التي لا حصر لها. لا لا، عبد الله أقل من هؤلاء. وأيضا أنت في رسلان لست فرعون، لا لا لا، أنت مسلم، مسلم مبتدع ضال نعم، لكنك مسلم، لكنك مسلم، لست فرعون، لا لست فرعون ولا أبا جهل. فيقول شيخ العثيمين: واعلم أنك متى اتبعت نفسك، متى اتبعت نفسك، واعلم أنك متى اتبعت نفسك كنت حبيس الشيطان ومصابا بسهم مسموم من سهامه، وربما يصيبك. لا، يقول: واعلم أنك متى اتبعت نفسك هواها من النظر إلى النساء فإنه لا يقر لك قرار ولن يهدأ لك بال، فستكون دائما حبيس الشيطان ومصابا بسهم مسموم من سهامه، وربما يصيبك هذا السهم حتى تقع في المحظور الكبير، كما في الحديث: العينان تزنيان وزناهما النظر، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فربما تقع في الزنا الأعظم. هذا كلام أهل العلم. وفي فتوى اللجنة الدائمة رقم 4671: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أكثر من نظر الفجأة؟ وإذا كان لا يجوز، فليجوز للطلاب الرجال أن يحضروا محاضرة تلقي امرأة متبابجة أو تلبس ملابس لصيقة على جسمها بحجة التعليم؟ أجابت اللجنة الدائمة: لا يجوز له النظر إليها أكثر من نظر الفجأة إلا إذا دعت الضرورة لذلك، كما في حالة الإنقاذ من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، أو في حالة كشف طبي أو علاج مرضى. إذا لم يتيسر أن يقوم بذلك من النساء، وبالله التوفيق. وفي فتوى أخرى برقم 9848 قالت اللجنة أيضا: يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية عمدا لقول الله تبارك وتعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. كل يستدل بالآية هذه. وأما طلع زهران فأنا يجعل الآية في إيه؟ فإن هذا من القسم المباح، وجعل البعضية فيما إذا وقعت فتنة. قال ابن كثير، اقرأ إسلام ابن كثير، ابن كثير في تفسير الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا.
كما يصرف بصره عنه من غير قصد، مش من غير شهوة، مش بشهوة، ليس بشهوة، من غير قصد، ونظر فجأة، فجاءه الأمر بغته، واضح جدا. نعم.
كما رواه مسلم في صحيحه وساق السند إلى عبد الله البجلي رضي الله عنه،
جرير بن عبد الله البجلي
رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وكذا رواه الإمام أحمد عن هشيم،
واضح هذا عند مسلم، واضح حديث صحيح. ماذا يقول زهران في هذا؟ نعم.
وكذا رواه الإمام أحمد عن هشيم وساق السند، وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أيضا، وقال الترمذي حسن صحيح، وفي رواية لبعضهم قال: فقال: أطرق بصرك، يعني انظر إلى الأرض، والصرف أعم.
طبعا هذا غير معقول عند زهران، يقول تطرق ببصرك في الأرض طيلة حياتك تعمي نفسك، يعني هذه الآية ليس لها محل من التطبيق العملي عند زهران إلا العمى، ما فيها اصرف بصرك، اصرف بصرك. نعم. طبعا انه عنده الاشكاليه في اسكندريه، يمكن هو صعب عليه تصور هذا في اسكندريه مثلا، يمكن مع ان الانسان في اسكندريه، في اليابان، في امريكا، في اي مكان، يعينه الله عز وجل على ذلك ان شاء الله، ولا اشكال في هذا ابدا، ولا اشكال في هذا. نعم.
والصرف عام فانه قد يكون الى الارض والى جهه اخرى، والله
نعم.
اعلم.
ابن كثير ان صرف الارض الى جهه اخرى. نعم.
وقال ابو داود: حدثنا اسماعيل بن موسى وساق السند قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. ورواه الترمذي من حديث شريك.
واضح جدا، لا تتبع النظرة النظرة. لكن هذا الرجل يجعل هذا الفقه يا إخواني فقها فسيدا، سبحان الله. نعم.
ورواه
تخريف، تخريف القول بهذا، تخريف القول بما وافق الكتاب والسنة تخريف. سبحان الله سبحان الله. نعم.
ورواه الترمذي من حديث شريك وقال غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وفي الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله لابد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال أبو القاسم البغوي حدثنا طالوت بن عباد قال حدثنا فضل بن جبير قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا اؤتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. وفي صحيح البخاري من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة.
نعم الكلام طويل طبعا يعني يرجع إلى التفسير في هذا، وهذا يكفي في هذا فرد على هذا الرجل المنحرف المتجاوز في عباراته وألفاظه. نعم.
كلمة ابن كثير تتم يعني
ابن كثير. نعم.
وبعدها ثم إلى أن قال رحمه الله: ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف النظر سهام سم إلى القلب، ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك، فقال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. نعم. ويحفظوا فروجهم.
يحفظوا يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالبصر يعطي الرسالة إلى القلب، فدل هذا على أن حفظ الفرج لا يكون إلا بحفظ البصر، ويصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعم. يكفي. نعم. بالضبط في الايه؟ في الشهاده. لا الشهاده يعني ايه؟ هو انا اروح انا اشتري من المراه وانظر لها يمكن ترجع المراه علي بالبيع ولا بشيء يبقى انا عرفت وجهها؟ لا، انا الان حصلت اشكاليه امامي من امرأة أو غير ذلك، أو امرأة كانت تبيع ثم حصل كده وأنكرت المرأة البيع، فيأتي القاضي يقول هذه المرأة، فأنظر إليها أقول نعم هذه المرأة، هذه المرأة التي أنا رأيتها أو وقع نظري عليها أو غير ذلك. فالإنسان هنا يعمد إلى أن ينظر إليها ليتحقق هي هذه المرأة أم لا، فهنا يجوز التعمد النظر إليها حال الشهادة، مش تحمل شهادة، حال الشهادة، أي أنك تنظر لأن الأصل أنك ممنوع. وبالتالي يكون استثناء الفقهاء هذه الأحوال أو استثناء الشارع هذه الأحوال دليل على الحظر الأصلي. فلو كان الحظر الأصلي موجودا مرفوعا ما في حظر أصلي، يبقى إذن لماذا يستثنى الشهادة طيب؟ ولماذا يستثنى هذا كذا؟ يبقى خلاص مباح على الدواء، مباح على الدواء، ما فيش داعي للتخصيص. مثل حديث النبي إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازة، لو كانت المرأة تكشف الوجه أصلا دائما على ما يكون الاستثناء هنا. استثناء لماذا؟ استثناء لماذا؟ نعم.
لو قال قائل
مثلا انتم ما رضيتم عن الشيخ الألباني في مسألة يعني الحجاب او النظرة اذا كذا. اولا رضدنا على الشيخ الألباني في مسألة الحجاب، رضدنا على الشيخ الألباني في مسألة الحجاب، وهو ينقل هذا، انا ما قرأت هذا الشيخ الألباني في النظرة، لكن لو كان الشيخ الألباني يرى ان النظرة اذا لم تكن بفتنة فانها جائزة يرد عليه بهذه الأدلة. بل ولو قال ذلك احمد بن حنبل رحمه الله وليس الشيخ الألباني، فنحن نرد على من عرفنا مخالفه. هذه واحدة. الأمر الثاني أساس الرد في هذا هو ماذا؟ هو إظهار جهل هذا الرجل، لأن الشيخ الألباني يقول بأن القول بغض البصر تخريف فاسد ووهم. هو الذي أردنا أن نظهره، أردنا أن نظهر هذا الوجه عند هذا الرجل، عند هذا الرجل هذا الوجه تخريف فاسد، لأنه هذا معه أيضا حتى في مسألة اللي هي مسألة الزيادة على 11 ركعة، يأخذ القول من الشيخ الألباني وتبناه بكلام ما قاله الشيخ الألباني أبدا، يعني ما قاله الشيخ الألباني أبدا. نعم نعم.
بالنسبة يعني الكلمة الزهران عن فرعون أبو جهل وكذا، يعني الظاهر يعني من كلامه أنه يقصد يعني مجرد التشبيه فقط، أن هذا أشد من هذا.
مسألة الأشدية طب ما احنا نعرف المسألة الأشدية، امال ايه؟ هو بيكفر يحمل يلزم يلزم، يبقى اروح بقى ارد عليه يلزم يلزم تجعلت فرعون وكذا، ما هي الأشدية، ما هو أشدية فرعون كفي في الكفر وكذا، احنا ما احنا نعلم جيدا ان هو مراده، لكن المسألة مش بالمراد، مسألة بالمراد علي ان يفسر مراده خلاص، وعلى رسلان أن يعتذر لمراده ثم سيرد عليه أن اعتذر بمراده. هو يقول هذا مثل أبو جهل وفرعون، ما نحن نعلم هو لا يكفرهم، نحن نعلم جيدا أن نكفرهم، احنا بنقول من باب إلزامه، يلزم من هذا بقى أنك تكفر هذا وذاك خلاص، رد عليه باللوازم زي ما أنت رددت على إيه علينا باللوازم فيما هو جائز مباح. نعم. نعم نعم. ما لها الخثعمية؟ أقوى دلالة؟ يبقى أنت مش دكتور، يبقى أنت مش دكتور. أخوكم شريف الدكتور شريف يقول بل لو قال في حديث الخثعمية بأنه أقوى دلالة من إيه؟ من رواية فاطمة المنذر كنا نخمر وجوهنا اللي هو التغطيه. شوف الدكتور بيقول ايه، بيقول ان حديث عائشة لو قال قائل حديث الخطعمية اقوى، حديث فاطمة المنذر فيها نخمر ايه يعني نغط، حديث الاطعمية الخطعمية فيه ايه حتى يكون اقوى، لا حتى يكون اقوى فيه ايه، في أظهرت وجهها، ما في أظهرت وجهها فكيف يكون أقوى؟ غاية ما فيها لفظة العلماء تنزعوا في ثبوتها أصلا، الوضاءة، امرأة وضيئة وضيئة وضيئة، والوضاءة دي قد تعرف من لون يد، من شيء قد يقع بغير اختيار من المرأة إذا جاء هواء أو شيء، لكن ما كشفت الوجه، فكيف يكون هذا الحديث أصرح من حديث تغطية الوجه وهو ليس فيه إظهار الوجه؟ إنما يكون أصرح متى؟ ومش هيكون أصرح لو في كشف الوجه، مش هيكون أصرح، لكن نطلب الجمع بين كشفين هنا، كشف هنا وكشف هنا وتغطية هنا، ده حينئذ لن يكون أقوى، كيف وليس فيه أصلا إظهار الوجه؟ ولهذا قال العلماء زي ما قال الشيخ العثيمين في رسالة الحجاب، قال مثل الصحيح غير الصريح، معنى غير صريح يعني غير صريح، إذا ليست دلالته هنا واضحة على هذا، على كشف الوجه، إنما الوضاءة تعرف، الوضاءة تعرف، ومن حج ومن حج ظهر له ذلك، المرأة بتنتقل من هنا إلى هنا، كم من امرأة قد ينظر جانب من وجهها وهي تغطي، من يديها، من كذا، تركب تبيس تنزل، هذا معروف، كل من حج يعرف هذا جيدا جيدا، ورأى الكثير هو في الحرم وكذا، ورأى الكثير، هذا أمر معروف يعني، هذا أمر معروف عند كل من حج واعتمر في مواسم الزحام، يعرف هذا، ممكن مرة يظهر منها شيء غير اختيارية، ده هذا مع ثبوت اللفظ، لفظة وضيئة، فإذا ثبت اللفظ لفظ وضيئة ليس فيها إظهار الوجه، فكيف يكون هذا أصرح من نخمر وجوهنا، نخمر وجوهنا. طبعا مع حديث عائشة، مع حديث عائشة أيضا صححه البعض اللي هو تزدي الإحدانة ثوبها على وجهه، بس أنا دائما ناتي ب على وجه التسليم، يعني على وجه التسليم بالضعف، لما حديث عائشة صححه أيضا بعض أهل العلم. نعم يا حبيبي. تتعرف على ليه؟ يبقى التعامل مش التعرف، التعامل. يبقى التعامل اسمه التعامل. انت وكيل مدرسة او ناظر مدرسة، يا استاذة زينب، يا استاذة فايدة، يا استاذة فاطمة، حصتك كذا، ما في اشكال مع غض البصر، لا اشكال في ذلك، لا اشكال. اذا لم تستطع ان تنتقم هذه المدرسة، الاصل انتقم هذه المدرسة الى مدرسة لا اختلاط فيها. لكن اذا لم تستطع فهل تجلس في البيت؟ والله يا اخي لو عندك مجال اخر من الرزق يبقى جزاك الله خير، فالسلام لا يعدل شيء. لكن ضاقت السبل، ما في لهذا، خصوصا في مما في 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 عموم ما ابتلى به المجتمع، المجتمعات المسلمه، يعني سوى السعوديه يمكن فيها الفصل، مع انه الان بقى في بعض اختلاط بين الناس، لكن عاد هذا احنا في كل في مدارسنا بالاختلاط، في اعمالنا بالاختلاط، جميع الوزارات بالاختلاط، جميع المؤسسات بالاختلاط. فلو قلنا للرجال اجلسوا في البيوت يبقى هنا تعطل المصالح، واين ارزاق الناس؟ فلهذا تلحق هذه المساله بمساله ايه؟ بمساله الطرقات. ولا زال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي المراه تلقى الرجل، والبيع والشراء وهذه الاشياء التي كانت موجوده، ويخرج معهم في الاصفار وغير ذلك، فتعامل هذه المعامله. فاعتبر المدرسه زي بيوت غير مسكونه، مثل الشوارع غير تلتقي مع المراه، مثل البيع والشراء. هل تشتري من الرجال فقط دون النساء؟ لا، عادي تشتري من فلانة سمك، من فلانة كذا، من فلانة كذا، لكن كل هذا مع غض البصر، ولا تنظر إلى المرأة، ولا إشكال فيه أبدا. إنسان ممكن يحدث المرأة ساعة ولا ينظر إليها، والحمد لله. نعم
قال.
نعم نعم على النظر ايه؟
ان النظر الى وجه المرأة محرم.
لا، ذريعة الى الزنا، ذريعة الى الزنا والمصافحة وكذا كله، فهذا عند الحاجة يباح.
نعم. هذا قائل في الرد اللي ردتموه الان بالنسبة للوظيفة فيه تتكلم، يعني معروف ان الوضاءة،
يعني يقول الشيخ امير بقى، انتقلنا من الدكتور شريف الى الشيخ امير، يقول لو قال قائل انه رد الوضيئه فيه تكلف، اولا التكلف هذا ممنوع ولا يمكن الانسان يتكلف، لكن قل التعبير الاحسن، الا وهو يحتمل ان هذا محتمل وليس قطعي، يبقى ده التعبير الاسد. تمام. ليه؟ التكلف حينما يكون ظاهرا في اظهار الوجه، اما يكون عند ظاهر في اظهار الوجه يكون لي هذا من التكلف، لكن لما يكون المرأة وضيعة نقول يحتمل أن يكون الوجه، ويحتمل أن يكون من غير الوجه، يبقى نقول وجه يحتمل مش تكلف. تكلف هذا يبقى لا يحتمله النص بأي شيء من أشياء. ونحن عندنا ننظر بقى هل هو ما يحتمل ولا من التكلف، نقول هل الوضاءة لا تعرف إلا بإظهار الوجه؟ إن كانت الوضاءة لا تعرف إلا بإظهار الوجه يبقى خلاص بهذا من التكلف. إن كانت تعرف بظهر وجه وغيره، امرأة وضيئة يعرف بالوجه بغيره، يبقى ليس تكلف. ولهذا نحن لا نستدل به على وجوب تغطية الوجه، إنما نرد على من استدل به على كشف الوجه بأن الوضاء قد تعرف من غير الوجه، يبقى أي تكلف واللفظ يحتمل. أدي واحدة. الأمر الثاني أنه لا تكلف، والبحث في وضيئة كما أشرنا يتعلق بأمرين: أمر الثبوت، هل هذه اللفظة ثابتة؟ الحديث ثابت طبعا، حديث صحيح، لكن اللفظة هذه من جهة الثبوت، والمسألة الثانية من جهة الدلالة، ثبوت دلالة، وكلا الأمرين تكلم العلماء فيهما وبهما. لو واحد يا عبد الغني عبد اللطيف، شوف هات لفظ العلماء، كلام العلماء على لفظة وضيئة من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، هات يا حسين علي. نعم. فإذا هذا الأمر لو أنت تستدل به على وجوب التغطية، ممكن يقول لك واحد لا، الوضاء ممكن تعرف في الوجه أيضا، يبقى ده قد يكون ليس دليلا لك. لكن ولهذا لما نأتي نحن إلى أدلة الوجوب جبناها بإيه؟ جبناها بالكتاب وتفسير الصحابة للقرآن، وجبناها بالسنة التي لم يدفع فيها، وهي حديث مين؟ عائشة رضي الله عنها، وكان يعرفني قبل الحجاب، واضح جدا حديث عائشة رضي الله عنها. وأثر فاطمة بنت المنذر في الحج من أوضح ما يكون، ولهذا نعتمد، وهو أثر صحيح، وبهذا نعتمد على الصحيح الذي لا تكلف فيه قط ولا احتمالية. إنما بنرد على من استدل بالدليل الصحيح غير الصريح كالخثعمية. وأيضا ينضاف إلى هذا حديث البخاري أيضا، فقامت امرأة سفعاء الخدين في خطبة العيد. طب دي سفعاء الخدين بقى، دي بقى مش واضحة، ممكن الوضع تعرف من كده. طب دي سفعاء الخدين، سفعاء الخدين يبقى الخدان ظاهرة، تمام. نقول صحيح فعل صلاة العيد دي فرضت السنة كام، التاسع ولا التاسعة ولا الثامنة ولا السادسة ولا الثانية؟ في الثانية. طب والحج والحجاب بعد الخامسة، من الخامسة إلى السادسة. وهذا يحتمل أن يكون قبل الحجاب، ولواحد يقول وقد يحتمل أن يكون بعد الحجاب. لهذا نقول غير صريح، غير صريح، فيطرق غير الصريح للصريح، مع أن سفعاء أيضا ورد في تفسيرها كلام. يعني سفعاء يعني امرأة جريئة، ولا يعود إلى وصف الخد. يبقى طالما أنك تمشي على قاعدة علمية، على دليل شرعي، على قاعدة علمية، على اتباع العلماء في كلامهم، لا تحدث كلاما. زي طلع الضران هنا جاب إيه، قال لك التخريف فاسد، مين اللي سبق؟ والنظر الفجأة، مين اللي سبق؟ وزي ما الرضواني يقول لك 99 و100 واحدة، ده عد وده عد، مين اللي سبق؟ هو ده بقى التخريف الحقيقي، هذا هو التخريف الحقيقي، أن تقول قولا لا تسبق إليه. واضح يا إخواني؟ نعم شيخ علاء. نعم نعم يا حسين. هات هات هات. نعم. كيف بغير النقاب؟ أنت بتلف في ليه وخلاص؟ المرأة تأثم إن أظهرت وجهها أمام الأجانب، سواء في الحج أو في غيره، تأثم إذا وجب عليها تغطية الوجه، فتأثم إذا أظهرت الوجه. ومعروف أن النظر يا أخواني إلى أن محل أعظم محل الفتنة هو ماذا؟ هو الوجه. ويقال امرأة جميلة، إذا قيل امرأة جميلة هكذا بإطلاق فلا ينصرف إلى الوجه. لكن لو أردت أن تصف شيئا آخر بالجمال قيت، فلا يفهم من امرأة جميلة أن قوامها جميل أو غير جميل. امرأة جميلة يعني وجهها جميل، لكن لو أردت القوام أو أردت مثلا أي شيء آخر تقيده، تقول قوامها جميل مثلا تقيد. إنما إذا قلت امرأة جميلة، امرأة جميلة أو امرأة دميمة، فالمنصرف هو عند الإطلاق الوجه. نعم نعم. مسألة الطبيب، نعم مسألة الطبيب في مسألة كشف المرأة للوجه، انه يقول لها تكشف الوجه لان هذا يضر بصحتها. الحقيقة يعني بعد تتبع نجد ان هذا انما يصدر من الاطباء غير المستقيمين على السنة والعلم، فهو احتمال زي ما تاكلش سليق، ما تعملش مش عارف ايه، فخلاص اكشف كده، لان احتمال يعملك حساسية، او فيبقى يعني نوع مجازفة كده من باب الاحتياطات. هو اصلا غير ثابت عنده الحجاب ولا كده. اثنين، قد يخرج من بعض المرضى مريض نفسي، هو اصلا اول ما بيشوف النقاب ده بيحصل له حاجات بقى ايه عجيبة جدا، فهو ما صدق تدخل له واحدة بهذا. ولهذا لو بنتك دخلت، لو ابنك دخل، لو اي حاجة، على طول بتكلم في الايه في منهجيته دي، فبيستغل هذه فرصة. طيب، وبعض الناس قد يكون رجل مستقيم وطيب، بس كما قلنا جاهل بالايه بالشريعة. إذا ثبت فعلا، ثبت فعلا طبيا، وراح الطبيب اثنين ثلاثة قالوا خلاص فعلا هذا الغطاء يؤدي إلى كذا، نقول له دكتور طيب الغطاء يعني عشان مباشرة الأنف، يعني مثلا لو جعلت حائل ولا شيء مثلا كده بحيث ان البشرة ما تصل، او لو كانت اخف شوية، او لو كانت، المهم ان احنا نصل الى ان نصل الى درجة ايه، ان الحاجة اللي هي تقدر بقدرها. طيب ما فيش الا هذا، طب انت تخرجي ليه؟ في حاجه بخرج السوق اجيب طلبات، خلاص زوجك يجيب الطلبات، اجلسي في الحجاب الأكبر وهو حجاب بيتك. طيب لكن لابد خلاص هتخرج بهذا ولابد ولابد في هذا الباب، يبقى تخرج ولا تكشف إلا محل الايه الأنف. مش انت عايزين الأنف خلاص الحجاب إلى هنا، تنزل هنا ويبقى ايه باقي شيء صغير تتنفس منه، ولا فيه حاجة غير هذا، يبقى تقدر الحاجة هذه بقدرها إذا فعلا ما كان في سبيل هذا. وأنا أشك بالعكس، أنا أرى أن هذا يحفظ. يا أخي النساء عندنا الآن في الحقول، صار العاملات في الحقول كلهن منتقبات الآن، منتقبات نقاب وقت العمل حفاظا على الوجه والبشرة، مع أن العمل شديد ويحتاج إلى جهد، ومع ذلك يضعن هذا الحجاب. نعم، لكن على كل إن كانت هناك حاجة فالحاجة تقدر بقدرها، والإنسان يتقي الله عز وجل في هذا. نعم، إذا أمر ولي الأمر بالكشف اجتهادا منه أن هذا الأمر جائز، هو يرى الجواز، ولي الأمر والشيخ الألباني، ورأى أنه الأمر جائز وبيترتب عليك مفسدة مثلا في كذا، فحينئذ لا نشغب على ولي الأمر، لكن سنجلس بناتنا في البيوت، فمن يرى الوجوب يجلسها في البيت ولا نشوش، لا نشوش. نعم نعم، آثمة آثمة، يجب تعود تلبسه مرة ثانية، يجب عليه حتى لو مضى 70 سنة يجب عليه. نعم، ما زال الأمر قائما، هي مأمورة بالحجاب أولا، ومأمورة بالحجاب ثانية وثالثة ورابعا وخامسة. لا، ما أجرؤ أن أقول إجماع قاطع، لكن أنقل إجماع تستأنس به، تستأنس به. يعني أنا يترجع عند هذا الإجماع، وأرى أن من رأى خلاف ذلك فهو مخالف للنص ولا عبرة بخلافه، لكن ليس هو من الإجماعات القطعية، ليس هو من الإجماعات القطعية. نعم، لكن تستأنس به. نعم، لا أنت لم تفهم ما قلت. أنا قلت زي حكيم هيبقى الشيخ الألباني يرى أنه يجوز ذلك، وأنه يترتب على ما جاء بنقاب مضر، فاجتهد قال لك خلاص إذن الأمر عندي أنه جائز، وطالما أنه فضيلة، أنه فضيلة وليس واجبا، وترتب على ما جاء بالنقاب مفسدة، يبقى تكشف. يعني تتمة هذا القول، طالما اختلفوا بين الوجوب والاستحباب، يعني قضية اجتهاد خلاص تدخل في قضايا اجتهاد الحاكم. طيب خلاص الاستحباب، خلاص هو الحاكم بيقول ايه هنا، بيقول يحرم عليك، الحاكم ما تدخل في الشارع، الحاكم يقول اكشفي. ليه؟ لانه ثابت عنده الاستحباب، الحاكم مش هيعرض الاستحباب، لكن يقول اكشفي للمصلحة، اكشفي للمصلحة، فتخضع لقضايا الاجتهاد، تخضع لقضايا الاجتهاد. لا نريد أن نطيل الكلام، أخوكم ما سأل الحاكم حرم، خلاص إحنا بنقول الحاكم قال بالكشف هنا ما حرم، ما دخل في التحريم والتحليل، هو الحاكم بيجتهد إنه الحجاب عنده مستحب بس وخلاص، ورأى أن المصلحة، لأنه بعض الناس مثلا ممكن تتسطر ما أدري مصالحه، بيقدره هو إنها تأتي من غير الحجاب بناء على ما ثبت عنده بالاستحباب في هذا، فأنا لا ألزم بالطاعة. بالطاعة في إيه؟ يعني بأنني أخرج ابنتي كاشفة عن الوجه، لا ألزم بهذا. وجميع قضايا الاجتهاد يا أخوان انتبهوا، إذا كانت هذه القضايا قضايا اجتهاد علمي واجتهاد عملي لا سيلزم به كل أحد، فحينئذ أترك أنا. فلو أن الحاكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه واجتهد إنه الحج يكون إفرادا ويكون كذا، وأنا الشهادة التمتع لا أفضل منه، يبقى أبقي على الأفضلية أنا، لأن ما يقول عمر لابد تفرد. ولو جاء في زمن معاوية فعاد في زكاة الفطر إلى مثلا إلى البر أو كذا، قال أبو سعيد وأنا لازلت أخرجه لأنه ما أوجب على الأمة كذا. لكن لو إنه الحاكم الشهادة اجتهادا، هذا الشهادة سيعم الأمة ولا مناص من أن أخرج من هذا، وهي مسألة اجتهادية، وأن أرجح خلاف هذا أتبع الحاكم في هذا الاجتهاد، أمشي ولا أشذ عن الجماعة، لا أشذ عن الجماعة. الحاكم ما يقول لك مثلا، افترضنا يعني هذا كل مع الافتراض، ما يقول لك لابد أن تخرج امرأتك من البيت الآن كاشف الوجه، ما قال لي هذا، لكنه يقول إن المرأة لا تدخل محل الدراسة مثلا إلا كاشفة الوجه، خلاص أنا أختار تبقى المرأة في البيت مثلا. فإذا هذه مسألة غير، لكن لو اجتهاد يعم الأمة لازم عمل مثلا دلوقتي بطاقة، هذه البطاقة فيها صورة وأنا أرى تحريم هذه الصورة، لكن علماء جوزاء عند الحاجة، خلاص يبقى أنا فعل عند الحاجة. ما الحاكم اختار اختيارا علميا، وأنا اختار خلاف اختيار الحاكم العلمي، لذلك ما في إشكال. لكن حينما يكون الاجتماع العام يبقى لا يجوز لي أن أخرج عن هذا الاجتهاد، وأن كنت أرجح خلافه. وعليه صلى ابن مسعود رضي الله عنه خلف عثمان رضي الله عنه 4 ركعات، وصلى الصحابة خلف عثمان 4 ركعات، لأن ما يجوز ابن مسعود لن يترك جماعة المسلمين، ولهذا قال هذا إن الخلافة شر، طالما المسألة تسع في هذا الباب. أنت محامي تحتاج تعديل، محامي نفترض محامي تجيب الثغرة، المحامي يجيب الثغرة مش يجيب الرد على الثغرة. احنا قلنا الإجماع هذا فيما تراه أنت، ولهذا أنا لن أخرج ابنتي لأن أرى الإجماع، لكن احنا قلنا الإجماع ليس قطعيا. نعم محكي في المسألة الإجماع، ونقلنا لكم الإجماع الآن من أكثر من واحد، ابن باز نقل الإجماع وغيره من القديم، وابن تيمية نقل الاتفاق، وابن رسلان نقل هذا، والجويني نقل الاتفاق، وابن باز نقل الإجماع وكل هذا، لكن ما زلنا نقول أيضا بأن هذا من الإجماع الغير قطعي الذي قد يكون ظنيا. ولهذا يا أخي نعم، لأن عند غير العلماء هؤلاء مسألة خلافية. نعم شروط، لا 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 لا، المرأة يجب أن تغطي وجهها ولو كانت دميمة، الشارع لم يفرق باعتبار جمال ودمامة، الشارع أوجب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن إلا ما جاء في القواعد، قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وهذا لا يكون إلا في ماذا يا إخوان؟ إلا في الوجه، إذا وضعت خلاف ذلك فهذا التبرج بالزينة، هذه المرأة هي التي تستثنى. ومع ذلك وهي استفيدنا خير لهن، ولذا حفصة بنت سيرين كانت تبقى على حجابها وقالت اقرأ أي أتم الآية وهي استفيدنا خير لهن، فيختارت الأفضل والخير لها. القواعد اللي هي لما يعد هناك رغبة، نعم انقطعت الرغبة والطمع فيها. نعم إذا لم تبلغ ناهزة البلوغ تعود على هذا النقاب، تدرب عليه، لكن لا يجب عليها، لا يجب، نعم، إنما هي مكلفة بها النقاب. خلاص يا محمود، لا لا بس خلاص كم. نعم اللون الأسود هذا أفضل الألوان لأنه ما في زينة باتفاق، لكن عموما اللي وضع العلماء ليس هو أن يكون أسودا، اللي وضع العلماء ألا يكون زينة في نفسه، يبقى ينظر إلى هذا الضابط، فإذا كان في لون ما في زينة فلا إشكال بذلك، لكن أفضل ذلك بالاتفاق هو السواد، هذا أفضل شيء بالاتفاق. نعم لكن السواد الخالص، في سواد لميع، في سواد فيه وردة سوداء أيضا منه، هذا زينة أصلا، بل قد يكون أفتن من غير، لكن نقصد السواد الخالص. ولهذا هناك شروط لابد من اجتماعها، من جهة ألا يكون زائدا في نفسه، ألا يكون ضيقا، ألا يكون شفافا، ألا يكون إلى غير ذلك. نعم. طيب يلا احنا أخذنا وقتا طويلا في هذه المسألة.
قال ابن قاسم رحمه الله تعالى وعن أم الحسين.
رد الشيخ شنقيط على صفحاء الخديه.
طيب رد الشيخ شنقيط على صفحاء الخديه. ما جبت الشيخ عبد الغني؟ لفظ وضيئة. نعم.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى.
اسمع صفحاء الخديه دي. اسمع.
في أضواء البيان.
اسمع يا شيخ أمين. اسمع صفحاء الخديه.
قال رحمه الله تعالى ومن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث جابر رضي الله عنه الثابت في الصحيح قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لازم حابين نقول ما لنا ومعينا يا إخواني في أي مسألة بنستدل فيها، يعني الحمد لله سواء في عقيدة أو في شيء، حتى لما جينا نتكلم في التخبات وكذا قلنا لكم بأن في مشايخ قالوا بكيت وكيت وكيت. لازم يا إخواني ما تتم المسألة ولا يتبناها الإنسان إلا إذا لملم الأقوال فيها بحيث لا يهمل قولا قد يكون هو الصواب، قد يكون هو الصواب، سواء في مسألة العذر بالجهل وقلنا الشيخ ابن باز يقول كذا، ولا سواء مسألة الحكم غير ما أنزل الله وقلنا ابن إبراهيم له كلام استدلوا به والشنقيط له كلام استدلوا به، أي مسألة من المسائل حجاب الشيخ الألباني بيستدل بهذا ويرى كذا وكتابه في هذا، كل مسألة نذكر فيها ما يكون فيها من أقوال. نعم. بعض الناس يقول احنا يعني أخذنا بقى تبديع سيد قطب وأخذنا مسألة المسائل هذه أخذناها على نادي طريقة العلماء ومسالك العلماء، وإنه يعني مسألة ما فيش فيها نقاش، لكن لما جينا نبحث لنا المسألة فيها مين اللي قال بأن المسائل هذه أخذت هكذا؟ أخذت هكذا، إنما هذه المسائل أخذت بكلام أهل العلم وأخذت بذكر من خالف في ذلك الإجماع، إن هذه مسائل إجماع أصلا، هذه مسائل إجماع، إجماع أمة في مسألة الخروج على السلاطين، في مسألة المظاهرات وكذا، من خالف ذلك خالف الإجماع، ولا ينزع الأمر أهله، أي واحد يخرج ينزع الأمر أهله هذا مخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لمنهج الصحابة إن يكلموا فيما بيني وبينه، ما أحد قال بخلاف هذا ويكون كلامه معتبرا أبدا. أي مسألة من المسائل بالعكس كل ما نعرف قولا جديدا حتى لو لواحد طالب بنأتي به ونعرضه، شوف كلامنا بقول هذا كلام البعض، انتم ما تعرفون من البعض هذا، لكن بقوله حتى لا يتسرب اليكم، ولذا بعض الاحيان تاتيني الكلمه اقولها واحد يقول لك الشيخ يعني حكم كده بسرعه وما صلوا الكلام، لا يا اخي الشيخ ما يحكم ابدا على معين بمجرد يصل الكلام واثنين وثلاثه واربعه وخمسه حتى يكون هذا الكلام ثابت اذا اراد ان يحكم على معين، لكن الشيخ يستفيد من الكلام اللي طاير في الهواء، اي كلام طاير في الهواء يجيب الشيخ طالما أنه يتضمن باطلا ويذكر من باب الوقاية، وقاية كلام في الهوى، في الهوى ده أحمد مصطفى بيقوله مثلا ما يلزمش مثلا، يعني لو افترضنا بلاش أحمد مثلا الدواعش عندهم جانب حق، أو منهج الصبح أقول لكم حتى أن بعض الناس يقول أن داعش عندها جانب حق مثلا أو كذا، هذا أريد منه ماذا؟ سد الباب أمام أي شيء يمكن أن يولج منه للمنهج وقد يكون طرحا طرحه البعض على بعض الإخوة فنكون حصانة. ولهذا يصن الكلمة عن عبد اللطيف الصبح أقولها في الدرس على طول، الصبح تلاقيني بقولها على طول، لكن ده يعني إن عبد اللطيف منحرف وعبد اللطيف ده حكم على عبد اللطيف، أنا ماليش دعوة عبد اللطيف، حال الحكم على عبد اللطيف ده باب تاني بقى، ده باب آخر بقى، تعال عبد اللطيف هذا حصل منك حصل مني، طب لماذا عبد اللطيف كيت وكيت وكيت وكيت، طب أنت عبد اللطيف معذور أو مأذور وأنك تحذر منك عبد اللطيف أو تب إلى الله وارجع عبد اللطيف، لكن بلغني، بلغني ده ظاهرة، بلغني ده كلمة، بلغني ده قاعدة، زي ورقة مرمية في الشارع ملقاة في الشارع، الورقة دي تضمنت باطلة لا يعرف اسمها، لكن هذا الباطل قعد له، لو كان في الأمة ممكن يتأثر به أناس، فتأتي أنت تقول وجدت ورقة فيها كيت وكيت وكيت والرد على هذا كذا وكذا وكذا إلى آخره، واضح إخواني؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: من الأحاديث التي استدل بها على ذلك حديث جابر رضي الله عنه الثابت في الصحيح قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال رضي الله عنه من أقراطهن وخواتمهن. انتهى. قال: هذا لفظ مسلم في صحيحه. قالوا: وقول جابر في هذا الحديث سفعاء الخدين يدل على أنها كانت كاشفة عن وجهها، إذ لو كانت متحجبة لما رأى خديها ولما علم بأنها سفعاء الخدين. وأجيب عن حديث جابر رضي الله عنه هذا
بأنه هذا محل استشهادهم بالحديث، وده أقوى يا دكتور شريف من إيه؟ من كمان وضيئة، لأن كما قلنا الوضاءة تعرف من هذا وذاك، لكن سفعاء الخدين قد يقال هذا وصف مباشر. نعم.
بأنه ليس فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كاشفة عن وجهها وأقرها على ذلك، بل غاية ما يفيده الحديث أن جابر رضي الله عنه رأى وجهها، وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصدا. وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد فيراه بعض الناس في تلك الحال، كما قال نابغة ذبيان: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد.
معروف هذا، يعني معروف هذا، معروف ممكن المرأة يحصل لها هذا، مثل ما أنت قد يظهر شيء من عورتك بدون قصد، حال ركوعك حال سجودك حال كذا، قد يحصل. نعم.
فعلى المحتج بحديث جابر رضي الله عنه المذكور أن يثبت أنه صلى الله عليه وسلم رآها سافرة وأقرها على ذلك، ولا سبيل له إلى إثبات ذلك. وقد روى القصة المذكورة غير جابر رضي الله عنه، فلم يذكر كشف المرأة المذكورة.
لكن المخالف أن يقول الأقوى من ذلك نحمل على الظاهر سفعاء الخدين وجهها ظاهر، وإنما ما تقول أنت هذا قد وإن احتمله لكن لا نخرج عن الظاهر بهذا الاحتمال. ها.
وقد ذكر وقد روى القصة المذكورة غير جابر فلم يذكر كشف المرأة المذكورة عن وجهها. وقد ذكر مسلم في صحيحه ممن رواها غير جابر أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر، وذكره غيره عن غيرهم، ولم يقل أحد ممن روى القصة غير جابر أنه رأى خدي تلك المرأة السفعاء الخدين. وبذلك تعلم أنه لا دليل على السفور في حديث جابر المذكور. وقد قال النووي رحمه الله في شرح حديث جابر هذا عند مسلم: وقوله فقامت امرأة من سطة النساء، هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين وفتح الطاء المخففة، وفي بعض النسخ وسطة النساء، قال القاضي معناه من خيارهن، والوسط العدل والخيار. قال: وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم، وأن صوابه من سفلة النساء. وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده، والنسائي في سننه في رواية لابن أبي شيبة: امرأة ليست من علية النساء. وهذا ضد التفسير الأول، ويعضره قوله بعده سفعاء الخدين، هذا كلام القاضي. وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة، وليس المراد بها من خيار النساء كما فسره بها هو، بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن. قال الجوهري وغيره من أهل اللغة يقال وسطت، وتكلم عن شيخنا عن مسألة الوسط، إلى أن قال: ويحتمل أن جابر رضي الله عنه ذكر سفعة خديها ليشير إلى أنها ليست ممن شأنها الافتتان بها، لأنها سفعة الخدين قبح في النساء، لأن سفعة الخدين نسك قبحة في النساء. قال النووي: سفعة الخدين أي فيها تغير وسواد. وقال الجوهري: والسفعة، وتكلم عن السفعة معنى السفعة. ثم قال في النهاية عن قال مقيد عفى الله عنه وغفر له: السفعة في الخدين من المعاني المشهورة في كلام العرب، هذا يتكلم عن معنى السفعة يعني.
فلم يرد إلا بهذا الوجه، يعني شنقيت له وجه بغير هذا الوجه،
لا، انتقل بعده إلى حديث آخر، إلى الكلام عن حديث ابن عباس رضي الله عنه مع الفضل
اللي هو الخثعمي، حديث الخثعمي. طيب هات كلامه في الوضيع. طبعا هو كلام الحقيقة في مسألة رد حديث سفعاء الخدين، يعني أنا أعتبره ضعيفا من هذا الوجه، أنه وإن احتمل الدليل هذا لكنه ضعيف. لكن الأقوى من ذلك يا شيخ أمير، الأقوى من ذلك أن يقال ليس فيه تحديد تاريخ، وصلاة العيدين من العام الثاني، فيحتمل أن يكون قبل الحجاب أو بعده، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط بالاستدلال في هذا الباب لمعارضة الصحيح الصريح، وهي قول عائشة: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، فما المانع أن تكون امرأة صفعاء الخدين، وما المانع أن يكون بنظر إليها، وما المانع أن يكون هذا قبل الحجاب، ما المانع؟ وصلاة العيدين هذه إنما شرعت من العام الثاني، فما المانع؟ هذا أقوى. أما أن يقال لا يلزم، نعم يحتمله الدليل، نعم يحتمل، لكنه احتمال ضعيف بجوار الظاهر، وهو امرأة سفعاء الخدين. الظاهر هيقدم، الظاهر هنا يقدم على هذا الاحتمال، وإن كان ليس صريحا 100%، لكن نقول هذا صحيح غير صريح. وغير الصريح طارة يتعلق بالدلالة زي وضيئة، يحتمل أن يكون في الوجه وغيره، وغير الصريح فيما يتعلق بالتاريخ، فإنه ليس صريحا فإنه كان بعد الحجاب، إنما محتمل أن يكون قبل الحجاب ومحتمل أن يكون بعد الحجاب. فإذا كان كذلك احتفظنا بالدليل هذا، ثم نظرنا إلى الأدلة الأخرى وجدناها صحيحها صريحها يعارض محتملها، والصريح إذا عارض المحتمل قدم. ولهذا المنطوق نقدمه على المفهوم عند التعارض، المنطوق نفسه منه منطوق النص، منه منطوق ظاهر، ومنه وهكذا. فالمنطوق النص يقدم على الظاهر، والظاهر يقدم على المحتمل، حتى المنطوق نفسه. فالدلالة الأعلى تقدم على الدلالة الأقل. فإذا جاءني هذا النص صفعاء الخدين على العين وعلى الرأس، ولن نتكلف وإن احتمل الأمر في أن المرأة لم تكن مظهرة الوجه، بخلاف ما قلناه في حديث الخثعمية، لأن لو حديث الخثعمية فيه إظهار الوجه نصا صريحا في هذا الباب سوف يكون معارضا قويا لحديث عائشة: فخمرت وجهي وكان قبل الحجاب، لأن هذا كان في حجة الوداع، حجة الوداع في العام العاشر، حديث عائشة كان في العام السادس. فإذا هذا يكون معارضا قويا. هل نلجأ بقى إلى النسخ؟ هل نقول ظهر الوجه من غير اختيارها كما قال البعض؟ هل نقول بأن المرأة المحرمة لن تكشف الوجه كما قال البعض؟ لا، لكن ليس صريحا في هذا، إنما غاية ما في الوضاءة. نعم. طيب، قال في الوضاءة، علق على الوضيئة.
ثم قال رحمه الله تعالى في التعليق على حديث الوضيئة: قالوا فالإخبار عن الخثعمية بأنها وضيئة.
تابعوا قلنا هذا البحث بارك الله فيكم، لأنها تنتفعوا به جدا، بحث الحجاب هذا تنتفعوا به جدا، والإشكالات التي ترد على الأدلة الصريحة الواضحة الصحيحة في وجوب تغطية الوجه من الكتاب، من تفاسير الصحابة رضي الله عليهم، من السنة الصريحة في هذا، من نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا. لكن لو لم تستفد من الإجماع إلا أنه كان عادة النساء كما قال ابن حجر، فدل هذا على أن عادة النساء قديما وحديثا تغطية الوجه يكفي، وكلام شيخ الإسلام أيضا، حتى أن شيخ الإسلام يرى عقوبتهن إذا أظهرنا الوجه، وأن على ولي الأمر كما في رسالته لباس المرأة المسلمة أن يأمر النساء بتغطية الوجوه لما يترتب على ذلك مفسدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالإخبار عن الخثعمية بأنها وضيئة يفهم منه أنها كانت كاشفة عن وجهها، وأجيب عن ذلك أيضا من وجهين. الأول الجواب بأنه ليس
معروف هذا، يعني معروف هذا، معروف ممكن المرأة يحصل لها هذا، مثل ما أنت قد يظهر شيء من عورتك بدون قصد، حال ركوعك، حال سجودك، حال كذا، قد يحصل. نعم.
فعلى المحتج الحديث جبل رضي الله عنه مطبوع أن يثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى أحد السافرتين وأقرها على ذلك، ولا سبيل له إلى إثبات ذلك، وقد روى قصة مطبوعة غير جبل رضي الله عنه، فلن يذكر كشف المرأة.
لكن المخالف أن يقول الأقوى من ذلك نحمل على الظاهر صفحة الخدين وجهها ظاهر، وإنما ما تقول أنت هذا قد وإن احتمله لكن لا نخرج عن الظاهر بهذا الاحتمال. ها.
وقد روى قصة المذكورة غير جابر فإنه كشف المرأة المذكورة عن وجهها.
تمام.
وقد روى مسلم في صحيحه بما رواه غير جابر أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر وذكره غيره عن غيره، ولم يقبل أحد ممن روى القصة غير جابر أنه رأى خدي تلك المرأة السمعاء الخدين، وبذلك تعلم أنه لا دليل على السبول في حديث جابر المذكور. وقد قال النووي رحمه الله شرح حديث جابر هذا عند مسلم، وقوله فقامت امرأة من صيطة النساء هكذا في هو في النسخة صيطة بكسر السين وفتح الطاء المخففة، وفي بعض النسخ ولد صيطة النساء. قال القاضي معناه من خيارهن، والوسط العدل والخيار. قال وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم وأن صوابه من ستة النساء. وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده والنسائي في سننه برواية ابن أبي شيبة امرأة ليست من عيلة النساء، وهذا ضد التفسير الأول ويعضده قوله بعده سفعاء الخدين، هذا كلام القاضي. وهذا الذي دعوه من تغيير الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة وليس المراد بها من خيار النساء كما فسره بها هو، بل المراد امرأة من وسط النساء جائزة في وسطهن. قال الجوهري وغيرهم من أهل اللغة قالوا وسطت
نعم.
وإلى أن قال ويحتمل أن جابر رضي الله عنه ذكر سفعة خديها ليشير إلى أنها ليست ممن شأنها الافتتان بها، لأنها سفعة الخدين قبحة في النساء، لأن سفعة الخدين قبحة في النساء. قال النووي سفعة الخدين أي فيها تغير وسواد. وقال الجوهري والسفعة كلمة السفعة. ثم قال في النهاية قال القريب عفى الله عنه وغفر له السابعة
الخديجة
المعاني
المشهورة
في كلام العرب
هذا الكلام عنها. فلم يرد إلا بهذا الوجه؟ يعني شنقيت له وجه بغير هذا الوجه؟
لا انتقل بعده يعني المعرفة
اللي هو الخثعمي حديث الخثعمي. طيب هات كلامه في الوضيع. طبعا هو كلام الحقيقة في مسألة رد حديث السابعة الخديجة يعني أنا أعتبره ضعيفا من هذا الوجه، أنه وإن احتمل الدليل هذا لكنه ضعيف. لكن الأقوى من ذلك يا شيخ أمير، الأقوى من ذلك أن يقال ليس فيه تحديد تاريخ، وصلاة العيدين من العام الثاني، فيحتمل أن يكون قبل الحجاب أو بعده، يحتمل هذا ويحتمل ذلك. وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط بالاستدلال في هذا الباب لمعارضة الصحيح الصريح، وهي قول عائشة فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، فما المانع أن تكون امرأة صفعاء الخدين، وما المانع أن يكون بنظر إليها، وما المانع أن يكون هذا قبل الحجاب، ما المانع؟ وصلاة العيدين هذه إنما شرعت من العام الثاني، فما المانع؟ هذا أقوى. أما أن يقال لا يلزم، نعم يحتمله الدليل، نعم يحتمل، لكنه احتمال ضعيف بجوار الظاهر وهو امرأة سفعاء الخدين. الظاهر هيقدم، الظاهر هنا يقدم على هذا الاحتمال وإن كان ليس صريحا 100%، لكن نقول هذا صحيح غير صريح، وغير الصريح تارة يتعلق بالدلالة زي وضيئة يحتمل أن يكون في الوجه وغيره، وغير الصريح فيما يتعلق بالتاريخ فإنه ليس صريحا فإنه كان بعد الحجاب، إنما محتمل أن يكون قبل الحجاب ومحتمل أن يكون بعد الحجاب. فإذا كان كذلك احتفظنا بالدليل هذا، ثم نظرنا إلى الأدلة الأخرى وجدنا أن صريحها يعارض محتملها، والصريح إذا عارض المحتمل قدم، ولهذا المنطوق نقدمه على المفهوم عند التعارض. المنطوق نفسه منه منطوق النص، منه منطوق ظاهر، ومنه وهكذا. فالمنطوق النص يقدم على الظاهر، والظاهر يقدم على المحتمل، حتى المنطوق نفسه. فالدلالة الأعلى تقدم على الدلالة الإيه؟ الأقل. فإذا جاءني هذا النص سفعاء الخدين على العين وعلى الرأس، ولن نتكلف وإن احتمل الأمر في أن المرأة لم تكن مظهرة الوجه، بخلاف ما قلناه في حديث الخثعمية. لأن لو حديث الخثعمية فيه إظهار الوجه نصا صريحا في هذا الباب سوف يكون معارضا قويا لحديث عائشة فخمرت وجهي وكان قبل الحجاب، لأن هذا كان في حاجة الوداع، حاجة الوداع في العام العاشر، حديث عائشة كان في العام السادس، فإذا هذا يكون معارضا قويا. هل نلجأ بقى إلى النسخ؟ هل نقول ظهر الوجه من غير اختيارها كما قال البعض؟ هل نقول بأن المرأة المحرمة لن تكشف الوجه كما قال البعض؟ لا، لكن ليس صريحا في هذا، إنما غاية ما فيه الوضاءة. نعم. طيب، قال في الوضاءة، علق على الوضيئة.
ثم قال رحمه الله تعالى في التعليق على حديث الوضيئة، قالوا فالإخبار عن الخثعمية لأنها وضيئة.
انتبهوا يا أخواني هذا البحث بارك الله فيكم، لأنها تنتفع به جدا، بحث الحجاب هذا تنتفع به جدا، والإشكالات التي ترد على الأدلة الصريحة الواضحة الصحيحة في وجوب تغطية الوجه من الكتاب، من تفاسير الصحابة رضي الله عليهم، من السنة الصريحة في هذا، من نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا. لكن لو لم تستفد من الإجماع إلا أنه كان عادة النساء كما قال ابن حجر، فدل هذا على أن عادة النساء قديما وحديثا تغطية الوجه يكفي. وكلام شيخ الإسلام أيضا، حتى أن شيخ الإسلام يرى عقوبتهن إذا أظهرن الوجه، وأن على ولي الأمر كما في رسالته لباس المرأة المسلمة أن يأمر النساء بتغطية الوجوه لما يترتب على ذلك مفسدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فالإخبار عن الخثعمية بأنها وضيئة من المهم أنها كانت كشفة عن وجهها، وأجيب عن ذلك أيضا من وجهين. الأول الجواب بأنه ليس في شيء من روايات حديثه التصريح بأنها كانت كشفة عن وجهها.
تمام.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كشفة عنه وأقر على ذلك، بل غيرها في الحديث أنها كانت وضيئة، وفي بعض روايات الحديث أنها حسناء ومعروفة، ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء لا يستلزم أنها كانت كشفة عن وجهها، وأنه صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، بل قد ينكشف عنها خمارها من غير قصد، فيرانا بعض الرجال من غير قصد كشفها عن وجهها، كما أوضحناه في رؤية جابر سفعاء الخدين، ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت، لجواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها. ومن مواقف هذا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي روي عنه هذا الحديث أن يكون حاضرا وقت نظر أخيه إلى المرأة ونظرها إليه، بما قدمنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه بليل من مزدلفة إلى منى في ضاعة أخيه، ومعلوم أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه فقط، هو لم يقل له إنها كانت كشفة عن وجهها.
انتبهتم؟ يعني هذا تعبير ابن عباس، المرأة وجبة وضيئة، فيحتمل أنه لا يعرف أن هذه المرأة مثل ما يقال مثلا المرأة الفلانية مثلا هذه امرأة جميلة، قد يعرف هذا بتناقل أخبار عن نساء الرجال إلى آخره. وإلا العباس وإلى الفضل ما قال فنظرت إلى المرأة الوضيئة، ما قال الفضل هذا، إنما هذا من حديث ابن عباس. نعم.
واطلاع الفضل على أنها وضيئة حسناء لا يستلزم السكون قصدا، احتمال أن يكون رأى وجهها وعرف حسنه من أجل إشارة خمارها من غير قصد منها، واحتمال أنه رآها قبل ذلك وعرف حسنها، فإن قيل قوله إنها وضيئة وتطيب على ذلك بالفاء قوله فطفق الفضل ينظر إليها قوله وأعجبه حسنها، فيه دلالة ظاهرة على أنه كان يرى وجهها وينظر إليها لإعجابه بحسنه. فالجواب أن تلك القرائن لا تستلزم استلزاما، لا يفك أنها كانت كاشفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كذلك وأقرها لما ذكرنا من أنواع الاحتمال، مع أن جمال المرأة قد يعرف وينظر إليها بجمالها وهي مختمرة، وذلك لحسن قدمها أو قوامها، وقد تعرف وضاءتها وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هو معلوم، ولذلك قصر ابن مسعود ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بالملاءة فوق الثياب، كما تقدم من ويوضح أن الحسنى يعرف من تحت الثياب، قول الشاعر طافت أمامة بالوفاء آونة يا حسنها من قوام ما ومنتقدا، وقد بلغ في حسن قوامها مع العادة كونه مستورا بالثياب لا منكشفا. الوجه الثاني أن المرأة محرمة وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليه، وعليها سبته من الرجال في الإحرام كما معروف عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رضي الله عنهن، ولا لم يخرج احد الى هذه المراه فقد عليها نظر اليها احد غير فوق بن عباس رضي الله عنهما، والفرق منعه النبي صلى الله عليه وسلم من النظر اليها، وبذلك يعلم انها محرمه لم ينظر اليها احد، فكشفها عن وجهها اذا لاحرامها لا لجواز السفور.
لكن هذا قول هو تناقض فيه رحمه الله الآن، يعني عجيب. والشيخ الشنقيطي يقول إيه؟ لا كشف جاء إيه؟ في غير حضرة. هات هذا الكلام.
قال فعلي كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال.
إن لم يكن هناك رجال ثم يعود فيقول تكشف وجهها هنا ولا ينظر إليها أحد لأنها محرمة، هذا يلزم منه التناقض. هذا يلزم منه التناقض. طيب ليه؟ لأنها كشفت الوجه. طيب كشف عن وجهها لإحرامها، وهو أصلا ينفي أن تكشف عن وجهها لإحرامها في حال وجود الرجال، وهي عند الرجال إذ جاءت النبي مستفتية. هذا كله ضعيف. الشيخ الألباني يأتي على من يقول بهذه الأوجه ينسف كلامه نسفا، وحق له أن يقول بهذا. في هذا لا بد يكون البحث العلمي فيه نصف. ولهذا نقول نثبت أولا ثم ننقش. لو أثبتنا إظهارا للوجه لا يكون في دليل على جواز الكشف، نطلب الجمع بين هذا وبين حديث عائشة رضي الله عنها فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. قبل الحجاب إشارة ناسخ ومنسوخ. خمرت وجهي إشارة إلى حجاب المرأة، محل حجاب المرأة في الوجه، وأن هذا لا نسخ فيه. وأثر فاطمة بنت المنذر وصحيح في الحج نخمر وجوهنا، نخمر حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا أي نغطي الوجوه، وفيه رد على من يستدل بحديث أسماء رضي الله عنها إذا بلغت المرأة المحيط. نعم ها وضيء. نعم اقرأ أمامك، لأن هذا أنا أذكر تفرد ببعض الرواة عن الجماعة. ما ذكر هذه. إذن في ثبوت لفظة وضيئة أصلا، في ثبوتها كلام. نعم نعم نعم.
هذا الحديث رواه مالك وعبد العزيز بن سلمة والأوزاعي وابن جريج وابن يوسف والسختيان والسفيان في جماعة عن الزهري عن سليمان بن سرع بن عباس بلفظ امرأة خدعة، ومنهم من قال امرأة فقط، وانفرد شعيب فقال وضيع.
تمام.
تابع صالح بن كيسان.
تمام.
تابع عند النسائي صالح بن كيسان.
يعني فيها كلام من هذه، وإن كان حديث صحيح فيها كلام، لكن على كل كما قلنا هذه من جهة ثبوت، من جهة دلالة. من جهة دلالة ليست صريحة. نعم. يفهم إيه؟ في الخطعمية؟ لا، على لفظة وضيئة. نعم قال إيه؟ يقال يكنى ويكنى بالتشديد والإسكان. نعم.
رواية شعيب وكان الفضل رجلا رضيئا أي جميلا، وأقبلت امرأة من خدعة وضيئة. وهنا شن أشار أن رواية شعيب كأنه الفرض، يعني يشير إلى هذا.
نعم.
وأقبلت امرأة من خدعة وضيئة.
ده لو عبد الغني ده شيخ مشكلة. لو عبد الغني ده شيخ قاعد يا الله. شوف الأخ لسه بيهمس حساب القراءة والتفت له. وما لا بقى لو شرب شاي وشرب قهوة تعمل فيه ايه؟ مش عارف هيعمل ايه. نعم.
في رواية شعيب وكان الفضل رضيا مضيئا اي جميلا، واقبلت امرأة من خدعة مضيئة، فطفق الفضل ينظر اليها واعجبه حسنها. قوله يصرف وجه الفضل في رواية شعيب. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر اليها، فاخلف بيده فاخذ بضفن الفضل فدفع وجهه عن النظر اليها، وهذا هو المراد بقوله في حديث علي فلوى عنق الفضل. ووقع في رواية الطبري في حديث علي.
هذا رد على فرع الزهران الذي يقول لا مانع أن ينظر إليه وأن يديم النظر إذا كان لا يقع فتنة. نعم. والنبي ما وفق أن الفضل يفعل هذا. نعم.
وقع في رواة الطبري في حديث علي وكان الفضل غلاما جميلا فإذا جاءت الجارية من هذا الشق صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنها وقال في آخره رأيت غلاما حدثا وجارية حدثا فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان.
خاشيت وليس دخل الشيطان، يعني طلع الزهران إذا دخل الشيطان، لأن إذا تحرك الشهوة دخل الشيطان، لأن الشهوة من الشيطان. خاشيت أن يدخل الشيطان. نعم.
قوله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا في رواية عبد العزيز وشعيب إن فريضة الله على عباده الحج وفي رواية النسائي من طريق يحيى بن أبي إسحاق.
طيب هو الرواية تكلم بقى هو عن مسألة وضيئة وكشف الوجه، ماشي ماشي ماشي. نعم.
في كلام بعض وجوب تغطيه الرقاب وهذا بيقول ايه، فقد اختلف العلماء في وجوب تغطيه الوجه والكفين من المراه امام الاجانب، فمثل الامام احمد الصحيح من مذهب الشافعي انه يجب على المراه ستر وجهها وكفيها امام الرجال الاجانب لان الوجه والكفين عوره بالنسبه للمراه، ومذهب ابي حنيفه ومالك ان تغطيتهما غير واجبه بل مستحبه، لكن أبدع علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها، والمراد بالفتنة بها أن تكون المرأة ذات جمال فائق، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد.
ما احنا قلنا أن البعض بيرى هذا، البعض بيرى هذا، لكن البعض اللي بيرى هذا بيعتمد على أدلة مثل هذه الأدلة اللي احنا بنذكرها الآن، هي حديث أفعال الخدين، حديث الخاتعمية، ظنا منه أن هذا فيه الدليل، فيه الدليل، لكن هذا كما قلنا مردود عليه. نعم نعم ماشي أكمل.
قال القاسم رحمه الله تعالى وعن أم الحسين أنها رأت أسامة رافعا ثوبه رضي الله عنه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم.
نعم. لماذا ذكر الشيخ عبد الرحمن القاسم هذا الحديث في محظورات الإحرام؟ تغطية الرأس بغير مماسة، يعني لو أن الإنسان استظل بشمسية بثياب بكذا فهل هذا يضره ويكون من تغطية الرأس؟ الجواب لا، إنما يمنع الرجل يغطي رأسه بالعمامة بالقلنسوة بمماسة وكذا يمنع، إنما إذا كان يستظل بشيء فلا إشكال. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بنمرة ضربوا له خيمة صلى الله عليه وسلم، والخيمة هذه غطاء، غطاء لكن غير مماس. ولهذا الروافض يحجون اليوم شرطهم في الحافلات، حافلات الحج، أنهم يكشفون سقف هذه الحافلات منهم للشمس مباشرة كده، لا يرون التغطية هذه أصلا، فلهذا ترى الحافلات حافلات الروافض مخصوصة مخصوصة. طيب لو أن رجلا حمل حقيبته على رأسه، الآن الحقيبة مست الرأس، فما حكم ذلك؟ الجواب إن فعل ذلك حيلة وقصد بها تغطية الرأس فإن ذلك يكون داخلا في المحظور، إنما إذا فعل ذلك حاجة واحتاج إلى هذا كان يعجز عن حملها إلا على رأسه فلا بأس ولا حرج. نعم. نعم طوروا الشمسية الآن، شمسية جعلوها طاقية قلنسوة وشمسية، يعني شيء كالتاج يخرج منه الايه الشمسية، بل أضافوا إلى ذلك بعض المياه توضع بحيث أنها تقطر مياه، يعني طوروها شيئا فشيئا، مثل المسبحة الإيد ثم مسبحة ثم الآن العداد، ثم العداد اللي هو بيعد الايه الأرقام، ثم صارت المسبحة الناطقة، يعني ولا تكلف نفسك أن تقول سبحان الله الحمد لله، لا أنت تضع يدك هي المسبحة تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ريح نفسك أنت ما تقول سبحان الله، هي المسبحة تقول. شوف تطور الأمر. كذلك أيضا الشمسية ثم بعد ذلك الطاقية خارج الشمسية ثم بعد ذلك يضعون الماء، قارورة الماء مثلا تبقى في الشمسية من أعلى وهي تقطر نقطة وراء إيه نقطة وهكذا. نعم. كذلك أيضا وضع الكمامة على الوجه، لأن المحرم ممنوع أن يغطي رأسه ووجهه، كذلك وضع هذه الكمامة إن كان المقصود أنه يتوصل بذلك إلى حيلة فهذا لا يجوز، إنما لو رجل أو امرأة يؤذيهم مثلا دخان الحافلات في الزحام وكذا وكانت المسألة على الأنف فقط للحاجة فهذا لا بأس به، فهذا من باب الوقاية من هذا المرض أو حصول تعب أو زيادة تعب، قد يكون عنده حساسية من الدخان. إنما إذا جعلها حيلة وتوصل بهذه إلى تغطية الوجه فهذا أيضا يكون حكم الايه تغطية الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا ايه رأسه ووجهه، فالنبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم في حسناء. نعم
رب الصراعية فيها مخيط ولكن يحتاج إليها المحرم.
رب ايه؟
صراعية
ركبة؟
صراعية ولكن فيها بعض المخيط.
فيها بعض المخيط ولا فيها بعض الخيوط؟
الخيوط.
تمام. تفرق بقى كبير، تفرق فيها خيط فيها مخيط، مخيط مفصل، خيوط لا، الإزار والرداء لا أكثر من خيوطا، الإزار والرداء مليئان بالخيوط، فليس الممنوع الخيوط. ولهذا البعض منع الساعة من جلد اللي فيها خيط، والبعض منع النعال اللي فيها من جلد اللي فيها خيوط، والبعض منع. طيب ما امنع الإزار والرداء من باب أول، لأن فيه خيوط، وكل ثوب منسوج بالخيوط، لا مخيط، مخيط مفصل، والمفصل إذا لبس على ما فصل له، لكن إذا لبس على غير هيئته كما ألمحنا من قبل فإنه لا يضر. لو جئت أنا بالثياب أو بالبلط هذا ولففت في بدني هذا لا يضر. نعم. ولو أي نعم نعم. نعم. فإذا مات ومحرم فإنه لا يخمر رأسه، يعني لا يغطى رأسه ولا يمس بصيب، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته الناقة لا تخمر رأسه. نعم.
وعن أبي قتادة في قصة في صيده الحمار الوحشي قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أرى أو أشار إليه بشيء؟ فقالوا لا.
إشارة إلى أن المحرم ليس محظورا فقط من أن يصطاد، ولكن كذلك أن يشير أو أن يعين أو أن يدل. نعم. هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ فقالوا لا. قال فكلوه، فدل ذلك أنه لو أشار إليهم فإنه يكون قد وقع في المحظور. نعم.
متفق عليه. ولما الصبر للتامة رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا محشيا ورده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن نحرم،
فدل هذا أيضا على أنه إذا صيد له فإنه لا يجوز أن يأكل منه، إذا صيد له فإنه لا يجوز أن يأكل منه. نعم.
وفي السنن من حديث جابر
يبقى إذا المحرم ممنوع من أن يصطاد أو أن يدل أو يشير أو أن يأكل ما صيد له. نعم.
وفي السنن من حديث جابر رضي الله عنه أصيب للمحرم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم.
نعم، ما لم تصيدوه أنتم أو يصد لكم أنتم من أجلكم، إنما إذا صاد الحلال نفسه ودعا إليه المحرم فلا بأس أن يأكل، كما ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أكل من هذا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا خمس من الدواء كلهن فواسق تختلن في الحيطة.
كلهن فواسق أي خارجات عن حد السلامة، فإنهن مؤذيات ولهذا يختلن في الحل والحرام، فدل هذا على أن الفاسق لا حرمة له، لا حرمة له إذا خرج إنسان عن حد الطاعة وتجاوز الشرع فقد أسقط حق نفسه كذلك، ولهذا يقتل من قتل ويرجم من زنى ويقتل من فارق الجماعة ويقتل من أراد مال أخيه، إذا دفع بالأيسر فالأيسر، فإذا لم يندفع إلا بهذا فإنه يقتل لأنه صار فاسقا. فلا تستدل بالأصل وهو حرمة دمه، هذا الذي أسقط حرمة نفسه وحرمة دمه. نعم. ومن هنا يتم قال تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا، لكن يخرج من هذا من دخله ليفسد، فإذا دخل المسجد الحرام ليفسد فيه فإنه يمسك به ويتعرض للعقوبة، فمن قاتل المسلمين في المسجد الحرام فإنه يدفع هذا الشر ولو بقتله،
ولو بقتله، ومن سرق فيه فإنه يمسك به. أما من ارتكب ما يستوجب حدا خارج الحرم ثم أوى إلى الحرم فهذا يضيق عليه حتى يخرج من الحرم، فلا يباع له ولا يشترى منه ولا يسكن ولا إلى آخره حتى يضطر إلى أن يخرج من الحرم. فهناك فرق بين من ارتكب ما يستوجب الحد والعقوبة داخل الحرم فهذا قد أسقط الحرم فيمسك به داخل الحرم، وهناك من ارتكب خارج الحرم ثم أوى إلى الحرم. نعم. نعم. ولا ينكح لا يجوز العقد ولا الخطبة ولا أن يشهد على ذلك ولا أن يتولى هو العقد. نعم.
رسول الله عمر رضي الله عنه وغيره وأراد من أصاب أهله وهو محرم فقالوا
ينفذان لوجههما
ويقضيان حجهما من قابل والهدي رواه
مالك. نعم. شوفوا بحسب هذه المسألة في مسألة لو أنه فعل ذلك في عرفة أو في مزدلفة ويمكن له أن ينشئ إحراما آخر فهل يصح هذا أو يلزم، لأن الظاهر من كلامهم كلام العلماء أنه يمضي وعليه الحج من قادر. نعم. لا فدية لكنه آثم أيا كان. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.